إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 103، وتشتمل على عدة رسائل. الرسالة الأولى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى إخوانه بدمشق، يدعوهم فيها إلى العفو والتسامح. رسالة بعنوان واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. رسالة الإجابات الفاصلة عن الشبهات الحاصلة، نتم القراءة فيها إن شاء الله تعالى. نبدأ برسالتنا الأولى، وهي رسالة شيخ الإسلام إلى إخوانه بدمشق، وذلك في يوم السبت الموافق 11 من شهر صفر لعام 43,400.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رسالة الشيخ ابن تيمية إلى إخوانه في دمشق.
نعم.
والظاهر أنه
نعم، ابدأ بالتسمية. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن الله وله الحمد قد أنعم علي من نعمه العظيمة ومننه الجسيمة وآلائه الكريمة ما هو مستوجب لعظيم الشكر والثبات على الطاعة واعتياد حسن الصبر على فعل المأمور، والعبد
نعم
مأمور بالصبر.
هذا منه رحمه الله تعالى خبات وإنابة، ولب الشريعة ولب العبودية لما يدور على رحى إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا كان الإنسان قد عبد الله بما أمر وامتثل أوامره كما في كتاب الله وكما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استشعر مع هذه العبادة الاستعانة والتوكل والإنابة، فقد وصل إلى خلاصة الدين. ولهذا قال سبحانه: فاعبده وتوكل عليه، جمع بين العبادة والتوكل. هذا أرفع المقامات، وهذا منازل السائرين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فمنازل السائرين بين إياك نعبد وبين إياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. أن الإنسان يأتي العبادة التي أمر الله عز وجل بها وهو مع ذلك مفتقر إليه، غير مستغن عنه، وليس أكمل في العبودية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد عبد الله كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من دونه من باب أولى. فهو أعبد ولد آدم لله عز وجل، وهو خير الخلق من ملائكة وإنس وجن بما فيهم الأنبياء والمرسلون. أفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. فلما سألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك، تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان جواب النبي ماذا يا إخوان؟ أنه قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ويستعين به، وكان طالما يثني عليه سبحانه وتعالى ومع ذلك يظهر افتقاره: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الحديث. فقمة العبودية أن تصل إلى هذا المعنى، عبادة كما أمر واستعانة به. فلا حول ولا قوة لك إلا بالله، فلا حول ولا قوة لك إلا بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة منذ صغرهم على هذا المعنى، كما عند الترمذي في حديث عبد الله بن عباس لما أردفه النبي خلف ظهره ثم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا التوكل وتلك الإنابة وهذا الإفلاس الذي يستشعره العبد، فلولاه ما ذكر العبد، ولولاه ما صلى العبد، ولولاه ما صام، ولولاه ما طلب العلم، ولولاه ما كان على السنة، ذاك محض فضل الله سبحانه وتعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فلولاه لما عبد الإنسان ربه. فيجمع الإنسان بين العبادة وبين الإفلاس. ولهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه: وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. هذا أعظم باب، باب الإفلاس، تشعر أنك في حاجة إلى الله. يعني ما تقول أنا حافظ القرآن وأنا متقن وصلي التراويح اليوم أنا متقن لا، افتقر إلى ربك، فلولاه ما وفقك ولا أعانك سبحانه وتعالى، ولولاه ما وفق الإنسان في خطبة، ولولا ما وفق الإنسان والله يا إخواني في معرفة الطريق. ولهذا المهدي إلى السنة ذاك محض فضل الله سبحانه وتعالى، والمهدي إلى الطاعة القائم على السنة ذاك محض فضل الله. وإلا انظر إلى غيرك، من هم؟ من هم ومن أنت؟ وهل هم الأقل أو الأكثر؟ وهل ليس عندهم ما يسمى بمشايخ؟ أو عندهم؟ وهل حصلوا شهادات عالية أو ما تعلموا؟ ولهذا قالوا: ليس العلم بكثرة المسائل والكتب، وإنما هو نور، نور، نور يقذفه الله في قلب العبد، فيعرف به الحق من الباطل، يعرف به الصواب من الخطأ. هذا هو الفرقان، ليس العلم بذكاء. وإلا فشيخ الإسلام قد تكلم عن هؤلاء الذين آتاهم الله ذكاء يعني عقليا، ولم يؤتهم سبحانه وتعالى ذكاء بالزاي تزكو به نفوسهم. فلهذا شيخ الإسلام يقول: أما بعد، فإن الله وله الحمد قد أنعم علي من نعمه العظيمة ومننه الجسيمة وآلائه الكريمة. هذا وهو ينتقل من سجن إلى سجن ومن مدة إلى مدة، ما هو مستوجب لعظيم الشكر والثبات على الطاعة واعتياد حسن الصبر على فعل المأمور. فعبد بماذا؟ الشكر. ولا تعتقد أن الشكر أمره سهل يا إخوان، وأن الشكر هذا كثير من الناس يفعله. لا، الشكر كما هو بأركانه قال الله عز وجل في شأنه: وقليل من عبادي الشكور. ولهذا يقول العلامة السعدية رحمة الله عليه: وقليل منا الشاكر، وقليل فينا الشكر، فالشكر قليل فينا وقل منا الشاكر. الشكر قليل والشاكر قليل، والذي خلقه هو الذي يقول ذلك، وقليل من عباد الشكر. ليس الشكر الذي ترونه من واحد يقول الحمد لله ثم هو لا هو حامد بقلبه ولا هو شاكر بجوارحه، ولا إنما هي كلمة أشبهت صباح الخير كما اعتادوها العوام بس، لكن أنها عبودية. ولذا بيحمد الله ويصلي ويحمد الله ومفطر في رمضان. تحمد الله على ماذا؟ وليه؟ فالشكر عبادة عظيمة. يكفي أن الله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكر. وما هو الشكر؟ ما هو الشكر؟ عرف العلماء الشكر هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما، كما يقول الشيخ الرشيد عبد العزيز الرشيد، فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما، وهو عرفان الإحسان ونشره، عرفان الإحسان ونشره. وشرعا صرف العبد جميعا ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، حتى تعلموا أن قليلا من العباد هو الشكور. شرعا ما هو الشكر؟ صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه، جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، أي لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب مسألة، ما متعلق الشكر؟ ما متعلق الشكر؟ الجواب، الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. تعلق الشكر بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، أي ما في القلب. قال ابن القيم كلاما طيبا، قال الشكر ظهور أثر نعمة الله، ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. ذكره في المدارج رحمه الله. وما منزلته؟ منزلة الشكر. قال ابن القيم رحمه الله منزلة الشكر أعلى المنازل، أعلى المنازل. ثم قال والإيمان نصفان، والإيمان نصفان. نصف هو شكر ونصف صبر، نصف شكر ونصف صبر. ثم قال وأهله هم القليل، وأهله هم القليل. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. والشكور يعني كثير الشكر، الشكور كثير الشكر. طيب ما معنى الشكور في أوصاف الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى الشكر من الله؟ الله يشكر. ما معنى الله يشكر؟ الشكر من الله ما هو؟ الشكر من الله هو المجازاة والثناء الجميل. الله يشكر عبده كيف؟ شكر من الله هو المجازاة والثناء الجميل. فإذا قلت شكر الله سعيك، شكر الله سعيك يعني أثابك، جازاك على سعيك هذا. فالشكر من الله هو المجازاة والثناء الجميل. فشيخ الإسلام حينما يقول هذا المعنى أن نعم الله التي عليه تطرى وقد اعترف بها، وهو يتقلب في ماذا؟ من سجن إلى سجن، من بلاء إلى بلاء، ومع ذلك حول الله له ضروب حياته كلها إلى نعم، فهو بين سراء يشكر ربه عليه وضراء لا نقول يصبر وفقط، بل حولها إلى نعم حتى صارت داخلة في الشكر، فحياته كلها شكر. وهذا مر معنا في رسالته الماضية والآن وفي رسائل شيخ الإسلام، كلما تقرأ له من سجنه أول معنى يركز عليه شيخ الإسلام هو ما فيه من نعم عظيمة ومنن جسيم. وهنا يقول هو مستوجب لعظيم الشكر والثبات على الطاعة واعتياد حسن الصبر على فعل المأمور. نعم.
والعبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضراء. قال تعالى
نعم، قف هنا، هذا قاعدة عظيمة، هذه قاعدة عظيمة. ماذا قال؟ والعبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضراء. إذا ذكر الصبر ذكر الضراء، يصبر على الضراء، هذا هو. لكن السراء، السراء الإنسان يبحث عن الشكر، يقول الشكر، وهذا المعنى الظاهر، أنت تصبر تشكر في السراء وتصبر في الضراء، فأنت بين صبر وبين شكر، تشكر حال النعم وتصبر حال البلاء. لكن الشيخ يسمونا ينبه إلى هذه المسألة، يقول والعبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضراء، يعني هذا إشارة إلى الصبر على طاعة الله عز وجل. فالشكر نعم في السراء، لكن أن تصبر على الشكر، أن تصبر على هذه العبادة، هذا صبر على الطاعة. والضراء أقدار الله المؤلمة فتصبر عليه، تصبر على الضراء فيكون صبرا على بلاء، وتصبر في السراء فيكون صبرا على هذه النعمة الذي يقتضي الشكر، فتشكر ربك سبحانه وتعالى وتصبر على ذلك. الصبر في السراء أعظم من الصبر في الضراء، لأن الصبر على الطاعة أعظم من الصبر على أقدار الله المؤلمة. أيهما أعلى؟ الصبر على الطاعة أم الصبر على أقدار الله؟ الصبر على الطاعة. الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله، أي أنواع الصبر أعلى؟ أي أنواع الصبر أعلى في هذه الثلاثة؟ قال ابن القيم رحمه الله الصبر على الطاعة أفضل من الصبر على البلاء. الصبر على الطاعة أفضل من الصبر على البلاء، لأن الصبر على الطاعة صبر اختيار،
صبر اختيار، والصبر على البلاء صبر اضطرار، صبر اضطرار. فالصبر على الطاعة صبر اختيار، والصبر على البلاء صبر اضطرار. ثم قال رحمه الله في موضع آخر: فإن قيل أي أنواع الصبر الثلاثة أكمل؟ الصبر على المأمور، أم الصبر عن المحظور، أم الصبر على المقدور؟ يقول مسألة: فإذا قيل أي أنواع الصبر الثلاثة أكمل؟ الصبر على المأمور، أم الصبر عن المحظور، أم الصبر عن المقدور؟ أجاب رحمه الله قال: قيل الصبر المتعلق بالتكليف، الصبر المتعلق بالتكليف وهو الأمر والنهي، أفضل من الصبر على مجرد القدر، أفضل من الصبر على مجرد القدر. فإن هذا الصبر على مجرد القدر، فإن هذا الصبر يأتي به البر والفاجر والمؤمن والكافر، فلابد لكل أحد من الصبر على القدر، لابد لكل أحد من الصبر على القدر اختيارا أو اضطرارا. وأما الصبر على الأوامر والنواهي، وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل، فصبر أتباع الرسل، وأعظمهم اتباعا، وأعظمهم اتباعا أصبرهم في ذلك. طيب، ثم وضع قاعدة عظيمة نافعة هي خلاصة في مسألة أنه قد تقول مثلا: أنتم تقرون الصبر على الطاعة هذا أعظم شيء، لكن مثلا أنا أصبر على طاعة كصلاة الضحى، كصلاة ظهر، طيب هذا هيكون أعلى من رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وهذا النفس تميل، ولكن مع قوة الداعي ينصرف الإنسان. يقول: أنا أشعر بأن صلاة الظهر وذهابي إليه أقل من هذا. فيقول رحمه الله تعالى: وكل صبر في محله وموضعه، وكل صبر في محله وموضعه أفضل. فالصبر عن الحرام في محله أفضل، وعلى الطاعة في محلها أفضل. يبقى إذن هذا التفضيل باعتبار ما هو في ذاته وباعتبار ما هو في محله. وبهذا تتسق الأمور. نعم. ولهذا يقول شيخ الإسلام: والعبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضراء، وذلك لأنه صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
شيخنا، سؤال بعض الإخوة يقول: هل جزاء الله لعبده وثناؤه عليه هو شكره له، أم من لوازم شكره؟
شكر الله مجازاة عبده والثناء عليه، شكر الله مجازاته. كيف لوازم؟ إذن الشكر ما هو وما لازمه؟ هذا الذي يطرح ينبغي أن يعرف الشكر. إذن شكر وما هو، ثم نقول لازمه كذا. فهذا معنى واضح: شكر الله يعني مجازاة العبد، مثل سمع الله لمن حمده يعني أجاب الله من دعا، ما في لوازم ولا شيء. شكر الله، شكر الله العبد ما هو؟ هو مجازاته. هذا معنى الشكر، هذا معنى الشكر. نعم.
قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان رحمة منا ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير.
نعم، يعني الإنسان من حيث هو إنسان، من حيث هو إنسان يدور بين هذين الأمرين: ولئن أذقنا الإنسان رحمة منا ثم نزعناها منه، كان في نعمة ثم ابتليناه ونزعناها منه، إنه ليئوس كفور. يلقى هذا بماذا؟ بدلا من الصبر في الضراء إذا به يئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، عكس ذلك، وأنعمنا عليه، ليقولن ذهب السيئات عني، لم يعد عندي مصاب ولا شيء، إنه لفرح فخور. فهو فرح والله لا يحب الفرحين، وهو فخور يفتخر بها وينسى شكر المنعم سبحانه وتعالى. فلئن جاءته النعمة، نعمة مال، نعمة منصب، نعمة علم، إذا به يفخر ويفرح. وإذا جاءه بلاء إذا به ييأس ويكفر. هذا الإنسان من حيث هو. ثم استثنى الله عز وجل فقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. إلا الذين صبروا في الأمرين، صبر في السراء وصبر في الضراء. ولهذا شيخ الإسلام يستدل بالآية على ما قعد، ألا وهو: العبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضراء. فيقول: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، صبروا على في السراء وصبروا في الضراء وعملوا الصالحات، عبدوا الله عز وجل بما أمر، فالعمل الصالح ما توافر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. أولئك الذين تحقق فيهم هذان الوصفان، الصبر والعمل الصالح، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. مغفرة وأجر كبير. نعم.
وتعلمون أن الله سبحانه من في هذه القضية من المنن التي فيها،
يعني الذي كان قد سجن بسببها. الشيخ الإسلام قد سجن مرات ومرات وسجن في الدين، وشيخ الإسلام لم يكن فارا بدم ولا سارقا لمال. سجن شيخ الإسلام من أجل دينه، وما في مسألة سجن فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خالف فيها إجماعا، وإنما شيخ الإسلام يقر منهج أهل السنة والجماعة، سواء في وسطيته، في حمويته، في مسألة شد الرحال إلى القبور، في مسألة الطلاق، كل هذا إنما يقول فيها بالدليل، ولم يخالف ما عليه إجماع الأمة، حتى ولو كان في بعض المسائل كمسألة الطلاق أو كذا خالف فيها الفقهاء الأربعة، فإنه إنما ذهب إلى دليل ولم يخالف في ذلك إجماعا ولا سبيل للمؤمنين. فهي من مسائل الاجتهاد، وعلى ما يسجن شيخ الإسلام في مسألة مسائل الاجتهاد. لكن لما كثر شانئوه والوشاة به كان سجنه راجعا إلى هذا. شيخ الإسلام لم يعارض سلطانا، ولم يحدث بينه وبين سلطان شيء. شيخ الإسلام إرهابي، شيخ الإسلام يقتل، شيخ الإسلام يكفر بلا بينة، شيخ الإسلام أبدا. إنما شيخ الإسلام معادا موشا به من متعصبة مذاهب طارة، ومن مخالفين لمعتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء وصفات وغيره طارة أخرى. هذا الذي كان يسجن من أجل شيخ الإسلام. إنما شيخ الإسلام فر بماذا؟ لم يفر بدم ولم يسرق مالا، وهذا شأن أتباع الرسل في كل عصر وفي كل زمان. فإنه لا يمكن يرضاهم ولا يرضى سبيلهم أهل البدع والإنحراف. وكما قلنا تكرارا ومرارا، ما يصبر على منهج السني إلا مثله. إن منهج صعب تصبر عليه، صعب تصبر عليه، وأنت لا تجد أحدا يمكن أن يتعاون معك على هذا. يتعاون معك وأنت تضلله، يتعاون معك وأنت تبدعه، يتعاون معك وانت تحذر منه، لا يمكن. صاحب السنة ما يمكن يواليه إلا مثله، ولا يمكن يضع يده في يدي إلا مثله. يعني صاحب السنة صعب أن يقف معه أحد، صعب. من يقف معه؟ صوفي؟ مستحيل. شعري؟ مستحيل. إخواني؟ مستحيل. إلى غير ذلك. ولهذا إذا رأيت خطيبا للجمعة يحضر له كل الطوائف قل هذا رجل منحرف. هل يصبر الإخوان على خطبة سلفية؟ الإخوان يصبر على خطبة سلفية؟ الصوفي يصبر على خطبة سلفية؟ الأشعاري يصبر على خطبة صوفية؟ إذن أنت ماذا تقول أنت؟ أنت تقول الإسلام المحب تأتي على المعنى العام المتفق عليه. توبوا إلى الله، التوبة وشروطها وقصص الصدق مع الله، طبعا الصدق العام يعني، والتوبة أيضا العامة. ما هو بالتوبة، أنت لو دخلت التوبة السلفية يبقى التوبة من جميع البدع والأهواء والشبهات وغيره وتدخل في هذه، لكن أنا بتكلم عن التوبة اللي بيتكلم فيها كل واحد، التوبة العامة. لكن لو تدخل في عمق التوبة الصدق العام، لكن لو تدخل في عمق الصدق وأقسامه وأنواعه، أي موضوع مراقبة توبة، أي موضوع داخل فيه السنة، لأن أي موضوع لابد أن يعتمد على الأمر اتباع وإخلاص. انت كلمت عن اتباع والإخلاص دخلت في عمق الأمر. وعليه كما قلنا فلا يمكن إذن أن يجتمع معك إلا صاحب السنة. فإذا وجدت الخطيب الذي يكون في خطبته قد اجتمع عليه كل هذه الطوائف من إخواني، من تبليغي، من صوفي، من أشعري، من إلى آخره، فأحد أمرين: إما أنك لست سلفيا، وإما أنه ليس صوفيا، مستحيل، وليس إخوانيا، وليس تبليغيا، يبقى أحد أبلغك خطأ عنه، أحد أبلغك خطأ عنه. فلا يصبر على صاحب السنة إلا مثله، ما يصبر عليه إلا مثله. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه تردد من سجن إلى سجن ومن ابتلاء إلى ابتلاء، فسجن مرات، وما نقموا من شيخ الإسلام إلا أنه يؤمن بالله العزيز الحميد على طريق النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين، لا يخرج عن سبيل المؤمنين ولا يخرج عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هم عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لهم: أمهلكم 3 سنين على أن تأتوني بحرف واحد بكلمة واحدة أنني خالفت فيها السلف الصالح. أي حرف خالف فيه شيخ الإسلام السلف الصالح؟ نعم.
وتعلمون أن الله سبحانه من في هذه القضية من المنن التي فيها من أسباب نصر دينه وعلو كلمته ونصر جنده وعزة أوليائه وقوة أهل السنة والجماعة وذل أهل البدعة والفرقة، وتقرر ما قرر عندكم
وتقرير
ما قرر عندكم من السنة وزيادات على ذلك بانفتاح أبواب من الهدى والنصر والدلائل وظهور الحق لأمم لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، وإقبال الخلائق إلى سبيل السنة والجماعة، وغير ذلك من المنن ما لا بد معه من عظيم الشكر ومن الصبر، وإن كان صبرا في سراء.
هذا صبر في سراء، منة الله سبحانه وتعالى. هذا صبر في ماذا؟ هذا صبر في سراء. فيقول: ما وقع بنا هذا إلا ولله الحمد والمنة، حصل بما وقع لنا في ذلك نصر دين الله عز وجل، علو كلمته، نصر جنده، عزة أوليائه. وهكذا يا أخوان، اعلموا أن كل محنة يقع فيها أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء فإنها منقلبة إلى منحة، لكن صبرا آل ياسر، صبرا أهل السنة، فإن موعدكم التمكين قبل الجنة. فما محنة تقع لأهل السنة إلا وتنقلب إلى منحة، ولا بلية إلا وتنقلب إلى عطية. وهذا أمر مشاهد معروف، حتى لو قتل فيه صاحب السنة فإنه يسلم إلى تمكين. إنك لست بقتل حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. فلما قال ذلك وقتل الغلام قال الناس جميعا: آمنا برب الغلام. قال الناس جميعا: آمنا برب الغلام. فما محنة تقع لأهل السنة إلا وهي منكشفة عن نصرة الدين وإعزاز أوليائه وخذلان أعدائه. انظر ماذا جرى للإمام أحمد رحمه الله تعالى، محنة عظيمة وابتلاء عظيم للإمام أحمد ولأئمة السنة، ابتلاء يلاحقون أهل السنة في بيوتهم. تعالى ماذا تقول في القرآن؟ يعني ما يدعون من يستخفي يستخفي، إنما يدعونهم ثم يسألونهم. حتى كان أهل السنة والجماعة في بلاء عظيم، انظر ماذا جرى على أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى لما قتل وصلب، وهو إمام الأئمة، وكان أحمد يحبه ويثني عليه رحمه الله تعالى. ثم ماذا بعد ذلك؟ بعدما توالى ثلاثة من الخلفاء، المأمون والمعتصم والواثق، ثم كان ماذا؟ كان أن نصر الله عز وجل السنة. أحمد ما كان يحدث، أحمد كان محجورا عليه أن يحدث وأن يعلم الناس وأن مع ما كان يتعرض له من العذاب والإذاء. ثم إن الأمر أسلم بعد ذلك إلى ماذا؟ أسلم بعد ذلك إلى تمكين، والحمد لله رب العالمين، ونصر الله عز وجل السنة وقمع البدع، وجاء الخليفة الرابع لينصر السنة، وذهب المأمون والمعتصم والواثق، وذهب معه أحمد بن أبي واد الذي كان ينظر له، وذهب علماء المعتزلة، ثم أخلف الله على أمة الإسلام بماذا؟ بالسنة. فما بلاء ولا محنة يتعرض صاحب السنة بشريطة أن تكون صاحب السنة حقا، إنما كل واحد يترجم نفسه بالإمام أحمد، فالمبتدع الذي يسجن الإمام أحمد أوزي وابتولي، والمنحرف الذي يسجن الإمام أحمد يبتولي وكذا. الإمام أحمد يبتولي وسجن في ماذا؟ شيخ الإسلام سجن في ماذا؟ قضية واضحة، إن كانت القضية التي سجنت فيها قضيتك فلست صاحب سنة، إن كانت قضية السلف فأنت صاحب سنة. خذوا يعني هذا كاشف باختصار، إن سجنت في قضية لك يعني في الدين، قضية لك أنت معروف بها، أنت معروف بها ليس على ذلك السلف فلست بصاحب سنة، إنما إذا كان سجنك في قضية السلف أنت صاحب سنة، سجنت لأنك تثبت الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف وتعطيل وتمثيل وتكييف، سجنت لأنك تحذر من القدرية والجبرية، سجنت لأنك تحضر من الجماعات الحزبية وليس الإسلامية. ما تقول هذه جماعات إسلامية؟ الإسلام منها براء، لا يقال جماعة إسلامية، ولا يقال أناشيد إسلامية، ولا يقال الفن الإسلامي والرقص الإسلامي والغناء الإسلامي. الإسلام هو الإسلام، إن الدين عند الله هو الإسلام، السنة هي السنة، ما لسم له إلا السنة. فما قضيتك التي سجنت منها؟ ما قضيتك التي هجرت من أجلها؟ ما قضيتك التي ضربت من أجلها؟ ما هي هذه القضية؟ هي قضيتك أنت كشخص قلت كذا وكذا وكذا لم يقل أحد من العلماء، إذن هي قضيتك الخاصة هذه. فإن رد عليك، فإن سجنت، فإن حذر منك بقضية سلف، فاعلم أنك على الحق، فاعلم أنك على ماذا؟ على الحق. أما إذا كانت القضية قضيتك أنت، يبقى هذه إذن قضية قضية صاحب بدعة وليس صاحب ماذا؟ وليس صاحب سنة، وليس صاحب سنة. فالإنسان السلفي ما عنده قضية خاصة، ولهذا الشيخ الإسلام عارض عليه، قال ائتوني بكلمة خالفته فيها سنة ممكن لكم ثلاثة سنين. طب وماذا كان يقول أحمد رحمه الله؟ كان يقول ائتوني بشيء من كتاب الله أقول به، أو من سنة رسول الله أقول به. طب والثالث ماذا كان يقول؟ يقول هذا الذي تقول به شيء علمه الرسول أو لم يعلمه، لأنت بتقول بهذا علمه الرسول أو لم يعلمه، إن قلت لم يعلمه فكيف تعلمه أنت، وإن قلت يعلمه قلنا علمه وقاله أو علمه وكتمه، إن قلت كتمه فقد ذممته وطعنت فيه، فإن النبي ما كتم شيئا، وإن قلت بل قاله فأين قاله، يعني مسألة محسومة. التصوف، الجبر، الإرجاء، كل هذا النبي علمه ولا ما علمه؟ علم وقال أو علم وكتم؟ تفين قال؟ إن قلت لم يعلمه فقد خصمت، إن قلت كتمه فقد خصمت. دين يبقى لابد أن يقوله النبي، أن يعلمه النبي أولا ثم يقوله النبي ثانيا، يا أيها الرسول بلغ بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. القول المقدم في تفسير قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، حتى كيف تجمع بين هذا وبين ما تعرض له النبي من إذاء وجروحات وكذا، بل وما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مات بسبب هذا السم الذي أكله في زمن مضى في خيبر، المرأة التي وضعت له السم في الشاتي، قال هذا أوان انقطاع أبهاري، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كيف تجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس؟ فالتفسير المقدم عن السلف في هذا والله يعصمك من الناس، أي يعصمك من أن يقتلوك قبل أن تبلغ رسالة الله. ولهذا جاء والله يعصمك من الناس بعد قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله يعصمك من الناس أن يقتلوك، الله يعصمك من الناس أن يفتنوك ولا تبلغ رسالة الله، فأنت معصوم من أن يحصل لك شيء من ذلك فتموت قبل هذا البلاغ. ويدخل في ذلك أيضا أن الله يعصمه من القتل عموما، وأما ما جرى عليه من جراحات وكذا فهذه لا تتعارض مع الله يعصمك من الناس، بل هذا مما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء وكذا، لكن الله عصمه من القتل، ولهذا حاولوا قتله وكادوا إلا أن الله عصمه. هذا الذي صعد بيتا ليلقي صخرة على رسول الله، لولا عصمة الله عز وجل حصل له أن قتل، وفي أحد لولا عصمة الله عز وجل حصل أيضا أن قتل، ولولا ولولا إلى أخذ. والرجل الذي أتى النبي هو نائم فما قام النبي إلا ورجل بسيف، من الذي يمنع؟ قال من يمنعك مني الآن؟ صحيح، من الذي يمنع منه؟ السيف في يدي والنبي أمامي، من الذي يمنعك مني؟ قال الله، فوقع السيف. أخذ النبي، قال من الذي يمنعك مني الآن؟ قال كن خيرا آخذ وكذا. فالله يعصمه. الغار إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية ثانية ثم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معه. تخيل هؤلاء على باب الغار، ولا حمامة ولا يمامة ولا شيء من هذا، ولا بيت عنكبوت ولا شيء من هذا أصلا، كل هذا ما ليس له داخل، إنما معية الله الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر. حتى قال أبو بكر يا رسول الله، تخيل غار يا أخوان، أنت ترى الأقدام لا باب ولا شيء، فقط أنت في مكان، يعني لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. قال أبو بكر ما ظنك باثنين الله وثلاثهما، كأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يكن، قمة التوكل على الله والاستسلام له سبحانه وتعالى. قال أبو بكر ما ظنك باثنين الله وثلاثهما، لا تحزن إن الله معنا. وصرف الله هؤلاء، صرف الله عز وجل هؤلاء، ونجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله يعصم الرسول صلى الله عليه وسلم، فمبلغ رسالة ربه عز وجل، أما ما يجري عليه من جروح وكذا إنما هي لرفع الدرجة. ثم إنه لما مات وجاء أجله المحتوم الذي سيموت فيه، أضاف الله عز وجل إلى ميتته الطبيعية تلك الميتة التي صار مضاعف الأجر بها، ويقال هذا أوان انقطاع أبهر بس، وإلى فالنبي ما مات وقد نطقت الشات بأن فيها سما وقد مات بعض أصحابه معه، لكن الله عز وجل حافظه من ذلك ونطقت الشات. ولما قيل للمرأة علامة عين ذلك قالت أردت أن أعلم إن كان رسولا، الله سيحفظ. يبقى هذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى والله يعصمك من الناس مرتبطة بالبلاغ في المعنى العام المقدم، أي والله يعصمك من الناس أي يقتلوك أي يفتنوك قبل أن تبلغ رسالة الله عز وجل. والله حافظه من ذلك كله صلى الله عليه وسلم، وأمد بهذه المعاني التي فيها من الصبر والثبات، حتى إنه كان ينصر بهذا الثبات وينصر على أعدائي بهذا الرعب الذي كان في قلوبهم، كما في حديث جابر في الصحيحين أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أبي قبلي، ثم قال وكان نصرت بالرعب مسيرة شهر. إذن النبي نصر بالثبات ونصر بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه، فالثبات هذا معنى عظيم. ولهذا الثبات والصبر على الطاعة والصبر على الدين أعظم كرامات الله لأولياء، وكأن شيئا لم يكن، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وإن سجنت وإن إلى آخر ذلك، فالثبات الذي أنت عليه أعظم من الله سبحانه وتعالى على العبد إذا كان على طاعة الله عز وجل. إذن ما الفرق بين ما يجري بين أن ما يجري على الناس من ابتلاءات بين الصالح بين ولي الله وبين غيره؟ اتباع السنة. أنا مبتلى على إيه؟ وإلا كما قلت لك كل خصوصا الدعاء الذين ينتسبون إلى منهج السلف عموما، يعني كل عنده أحمد وابن تيمية في محل ماذا؟ في محل الله. كل واحد، الغزالي محمد الغزالي السقا اللي مات في السعودية مات من أجل الحق، عنده أجل حق ونصحوه. شوف زي ابن عثيمين، انتبه، نصحوه لا تذهب إلى هذا المؤتمر في السعودية، كان بعد كتابه السنة بين الفقه والحديث التي أساء فيها للمحدثين إساءة بالغة، لا أحمد ولا ابن تيمية، ويقول لا أعتقد هذا، ولو اعتقد أحمد ابن حنبل وابن معين أو ابن تيمية وقاحة، ما أقول يعني جرأة أقل من هذه، وقاحة، لأنه الذي يتعامل مع عمتنا يقول هذا البخاري وهذا مسلم، هذا عندكم 40 40 40 في النطفة والعلقة والمضغة، وهذا 45 أو 42، نصدق مين؟ وانظر إلى جرأة الحميراء وهي تعترض على رسول الله، إلى غير ذلك من الكتب التي والله الواحد قرأ في بداية طلبه. أقسم بالله ما زلت أذكر هذا وأنا أقرأ في وسيلة مواصلات من أول صفحة نقرأ، أشعر أني الدم يا أخواني سيقفز من وجهي، وكنت في حالة يعني يرسى إليها وأنا لسه في بداية الطلب كمان، يعني في البداية قبل، فسبحان الله يعني كتاب، ومع ذلك قالوا له أنت عندك الضغط وعندك السكر وعندك ما أدري وعندك كذا، لا تذهب للسعودية، هناك في السعودية وناس يعترضوا عليك. قال لا أنا رايح، ما عليكم. ونحته يعني قصة أنه هو هناك لما راح أحد اعترض عليه، حاضر هناك في مؤتمر حاضر، المهم إيه، وأنكروا عليه فعلى هذا فمات. وكذب كما قلت لكم من قبل، اللي بيكذب كذب بقصة، وأن تدخل الملك وتدخل ابن باز ونقلوا بطيارة إلى المدينة وصل عليه وصل عليه خلق امتلأ المسجد بهم، بل كانوا أخذوا جثته إلى البقيع والناس ما زالوا في المسجد لكثرته، ولما جاءوا يدفنوه امتنعت الأرض على الحافر، كل ما يجي يحفر مكان يجده صلبا 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 حتى وجد مكان رخوان فحفر فيه، فسأل المكان هذا فين ومين، وإذا به بين نافع مولى ابن عمر وبين الإمام مالك إمام دار الهجرة، بين الفقهاء وبين المحدثين، وكان هذا صفعة للمعترضين عليه السنة بين الفقه والحديث. انتهى الفيلم، قصد انتهى الموقف. ما هو هذا فيلم، هذا فيلم، يعني ما وجدوا الغزالي كل ما يجدون شيء صلب صلب الأرض صلبة إلا مكانا بين نافع مولى، لازم كذا، وما بين نافع مولى ابن عمر وبين الإمام إيه الإمام، بين المحدثين وبين الفقهاء هو ثالثهم، ما ظلمهم. فكل واحد ينسج نفسه قصة في ابتلاء أنه أحمد أنه ابن تيمية أنه أحمد، فما الفيصل؟ الفيصل الشاهدان الظاهران. فإذا كان أهل السنة يقولون إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمر على الكتاب والسنة، كذلك أيضا إذا رأيت الرجل في ابتلاء عظيم وفي محنة جسيمة فلا تصدق أنه على الحق حتى تعرض أمر على الكتاب والسنة. لن نعتمد على رؤى وإن استأنسنا بها، لن نعتمد على ابتلاءات وصور من هذه الأشياء التي قد تجري على الأولياء وعلى غير الأولياء. الشاهد عندنا هو الشاهد السهل اليسير، تقييم كل أحد والحكم على كل أحد بما أظهره من السنة والاتباع، غير هذا لسنا مكلفين نحكم على الناس بغير هذا. فمن أظهر السنة حكم له بها، السنة التي هي ماذا؟ السنة التي هي غير معارضة بموانع. إذا أظهر السنة والبدعة فقد أظهر البدعة، إذا أظهر البدعة فقد أظهر البدعة، إذا أظهر السنة فقد أظهر السنة. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، من هو مظهر السنة الذي يحكم عليه بالسنة؟ من أظهرها فقط، من أظهر السنة فقط. طيب ما حكم نظر السنة وأظهر البدعة؟ مبتدع. أظهر حقا وباطلا، أظهر سنة وبدعة، أظهر سبيل السلف وسبيل الأشاعرة أو المرجئة أو الخوارج، هذا ضال. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. حق محض، ليس بعد إلا الضلال. ثم إن الضلال أقسام، هناك الضلال المحض، هناك الضلال الملبس بحق، هناك الضلال كله ضلال، كله ماذا؟ كله ضلال. ولهذا أهل السنة والجماعة لم يتوقفوا في الحكم على من خالط أهل البدع بالبدع بالبدعة وإن كان يرفع سن. أنا والله لست مع الإخوان، والله لأنه يعني ما سجل في البطاقة معه، لكن هو مع الإخوان ماذا؟ دعوة، صحبة، بطانة. أنت منه لو لك 10 كتب ترد فيها على الإخوان، شوف ترد على الإخوان 10 كتب، ثم إنك تخالط، ثم إنك تجالس، ثم إنك بطانة، فإنك ماذا تكون معه؟ إلا أن تمشي مع واحد منهم لا تدري عن حاله، كما قال أحمد رحمه الله تعالى، وهذا أقصى ما يكون: يا إمام، نرى الرجل من أهل السنة يمشي مع الرجل من أهل البدعة، أنلحقه به؟ قال: أو تعلمه، أو تعلمه، يعني أولا، فإن رجع وإلا فالحقه به. ما لنا دخل باعتقاد. سفيان الثوري سأل عن الربيع لما جاء البصرة، قالوا: ما نعلم عنه إلا خيرا. قال: من بطانته؟ وكان السلف كشافين لهؤلاء، كشافين، لم يكن السلف مغفلين، لم يكن السلف يتعامل مع نصوص وفقط، كانوا من أشد الناس تمييزا لأهل البدع، لهذا وضعوا قواعد حساسة وقوية ودقيقة ودقيقة. فماذا كان؟ قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري، قدري، مع أنهم قالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: قدري، قدري. ولهذا الرجل قد يقول بقول من أهل البدع ولا يلحق بهم لخفاء عليه، وقد لا يقول بقول من أهل البدع ويلحق بهم إذا كان مخالطا، كان لهم بطانة، كان مدافعا، كان إلى آخر ذلك. فحينئذ ماذا يكون؟ نقول إنه منهم، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. انظروا على أي الناس ينزل، إن نزل على أهل البدع فهو منهم، إن نزل على أهل السنة فهو منه. فإذا رأيتم الرجل يعتاد أهل البدع ويأتي ويدافع فهو منهم، فهو منهم. فليس لازم أنك أنت توافق في بدعة قولية وتقول وتقررها، لا، تبني أهل البدع من البدع ويلحق الرجل بهم، دليله من كتاب الله، لأنه قد لا يستوعب واحد يقول يعني تاريخ مجيد ينسف من أجل بطانة ومن أجل دفاع ومن أجل كذا، أو نعم، من أجل مجالسة. مصداق ذلك في كتاب الله ما هو؟ قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا، في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ به فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. بس الشيخ هذا يخوضون في آيات الله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعلوا عنهم، هؤلاء الكفار، هؤلاء الكفار ليسوا بأهل البدع والأهل الباطل. الجواب عن ذلك، هذا جواب السلف في تفسير الآية. يقول الحافظ ابن جرير، الإمام ابن جرير رحمة الله عليه، يقول بأن هذا في أهل الأهواء، من أهل ومن أهل وفي أهل البدع وفي أهل الفسق والمعاصي إن جلست معه. وهكذا يقول جابر ابن أبي سليم عن أبي جعفر، الآية فيهم أيضا. وكذلك ابن سيرين، كل هؤلاء يرون أن الآية إنما نزلت في هؤلاء. خذ نصوص كلامهم رحمه الله. قال ابن عون كان محمد ابن سيرين رحمه الله يرى أن أسرع الناس ردة، بالله عليك خذوا هذه الأثار، لأن احنا في زمان تختلط الأمور، وأصبح بعض الناس ممن يزعم السلفية يريد ماذا؟ كأن قاعدة لا تبدع إلا من قال والله والذي نفس محمد بيده إني لمبتدع، ومن لم يبدعني فإنه مبتدع، كأن هذا اللسان، وإلا كل هذا يقع في بدع لعل متأول يخالط أهل البدع، هذا لا علاقة له بالقول، هو قال قولهم ويحاربهم خلطهم لعله يدعوهم، المهم تبريرات تمريرات تعليلات إلى آخره، فيصبح كأن لسان الحال يقول بأن المبتدع هو من قال والذي نفس محمد بيده إني لمبتدع ومن لم يبدعن فإنه مبتدع. قال ابن عون كان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. بس والله ما أعرف شيخ نسيت، جاءت الآية الأخرى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، بعد الذكرى مع القوم الظالمين، هذا يناسب قول أحمد يا أخوان ها؟ أو تعلم، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن ليث بن أبي سليم عن أبي جعفر قال لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. عن ليث بن أبي سليم عن أبي جعفر قال لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسيره وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم، عند خوضهم في باطلهم. لماذا تجلس وأنت لم تنكر عليهم وباستطاعتك أن تقوم؟ أما من أنكر فقد برئ، أنكر ثم قام، ولهذا أنا أدخل على هؤلاء أنكر عليهم، هذا لا يدخل في الآية، أو أكره إن قمت قتلناك، فالمكره أو المنكر لا يدخل في الآية، إنما من جلس معهم وهو قادر على القيام أو الإنكار ثم إنه لم ينكر ولم يقم. فهذا في آية عظيمة جدا تساوي إيه؟ من بطنت تساوي ماذا؟ من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. يبقى إذن الحكم على الإنسان بالبدعة إذا خلط أهل البدع فضلا أن ينافح وأن يدافع. فمن قال الأشاعرة أهل السنة باختصار بسيط خالص، ده هو لو جلس الأشاعرة بدع فكيف إذا أثنى عليهم؟ لكن في زمان قد يصعب، يحن رجل يقول في الأسماء والصفات بخلاف قول الأشاعرة كيف تبدع؟ لأن عندك التبديع أن تقول الباطل فقط، وإنما التبديع إلى السنة والجماعة أن تجالس أهل الباطل، أن تتخذ أهل الباطل بطانة، وهذه مسألة مهمة، وهذه محل الخلاف اللي يقولون إيه من يعني أدعياء السلفية كيف وكيف وإلى غلاة الجرح والتعديل، نحن الشيخ ابن باز كان يجلس مع من، نحن فلان كان كذا إلى آخر ذلك، ويأتي بوقائع أعيان، بوقائع أعيان، ووقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها يا أخواني؟ يستدل لها، ما يستدل بها، وقائع يعني يستدل لها ما يستدل بها. فلا فلان هينفعك ليه؟ لأن وقعت العين أنت ما تدري، قد لا يكون عالم الشخص أو يكون عالم ولكن يدعوه، فبينه وبينه موعدة إلا عن موعدة وعدها إياه، فأما تبين له أنه عدو لله ها؟ تبرأ منه. لما تبين. فممكن إنسان يكون عن موعدة وعدائية في موعدة تجيب لبكرة الكتاب أنت بتقول عليه أصول السنة أحمد ولك علي إن أتيت به فأنا أعتقد خلاص يبقى بكرة موعد بعد بكرة جينا بكرة أنت شفتني الليلة وشفتني غدا تقول لي أنت بقى بطانة لا تتعجل سألني أولا. فقال لي بس دي من رواية مين؟ دي رواية عبدوس. لا الرواية دي فيها أصلا إسنادها أنا عايز رواية متفق عليه. طب ماشي يوم الأربع هجيب لك الرواية الإيه المتفق عليه. في موعدة في انتقاله يريد الرواية بعد هذا. طيب لا مش تعال هذا اجتهاد أحمد يعني وحده، أنا أريد النقل من إجماعات السلف. طب خلاص يوم السبت أجيب لك أنا إجماعات السلف أجيب لك كتب السنة كلها إلا عن موعدة وعدها. فلما تبين له أن وعدوا له تبرأ منه. لكن آكل لكن شارب أنت الذي تستقبل المعازيم في هو تستقبل المعازيم في فرح في فرح ولده أو في فرحه، وأنت اللي تستقبل المعزين في مئتم ولده، وأنت الذي ترفع الناشين، وأنت الذي لا ما يصلح هذا. تقول أنا أناصحه أناصحه نصحه إيه تناصحه ولا تخالطه. تناصحه 10 من 10 تخالطه 0 من 10. فأنت تناصحه ولا تخالطه، ناصح من غير مخالطة. لا تكن أكيلا له ولا شريبة، إنكم إذا مثله. والمرء على دين خليله، والعقلاء يعلمون هذا. فما اجتمع قوم إلا وترى فيه من التشاكل ما ترى. لو أنت على محطة قطار في نيويورك فيها 10,000 أمريكي، تجد فيها مسلم ملتحي وانت ملتحي، تجد نفسك رايح أخي رايح عنده وجلس بجواره. الأخ منين؟ الأخ منين؟ فاكر زمان دي زمان بقى زمان زمان كتب أنت ماشي في البلد زمان ويقابلك واحد ملتحي السلام عليكم. بحين أنت مررت على الناس كثيرين تسلم وقد يكون بعدين، لكن ده حتى لو طلع من شارع طلع من شارع السلام عليكم وتسلم عليه. لكن اليوم اللي حتقول لي بقى السلام عليكم حزب النور، ولا السلام عليكم يا برها اسمه هذا حساني ولا عبد المقصود ولا مين. بس الحكم الشرعي اذا كنت جحالة سلم عليه هذا تسلم. لكن انت محتاج واحد. والله يا اخوان كنا رايحين نخطب بالجمعة، فالمهم واحد ملتحي على الطريق واحنا داخلين بعلي بالسيارة كده، فملتحي فانا عايز اوقف له فبقول السلام عليكم. قال عليكم السلام، انت واخد بالك يعني عايز يقول انا اهو انا عليكم السلام رابعة يعني اشارة رابعة. كان ايام اشارة رابعة دي يعني علم مش يعني ممكن دلوقتي ممكن الناس تكون ناس شوية منها، لكن وقتها كان اشارة دي كل حاجة تدخل على النت هي كده هذه وهكذا. فبقول عليكم السلام. فالآن أصبح صاحب اللحية يحتاج إلى ماذا؟ إلى تمييز، إلى غربلة. ولهذا لو جلست معه في القطار بتقول له إيه؟ أهلا أخي بارك الله فيكم، أنتم على طريق واحد؟ لا أخي مين؟ منين؟ كذا أنا نعم. وتتكلم بقى في الطلب تسمع مين؟ أول ما تتكلم هيبدأ بقى أنت مدخلي وهو مخرجي، تبدأ المسائل إيه؟ وربما تركك ووقى. نعم
شيخنا كلام ابن جرير في الآية
خلاص ما هذه الآية في هذه الآية ده. نعم
في كلام علي جمعة يزعم ان شيخ الإسلام مات في السجن وهذا دليل يعني على فساد منهجه.
لا ما عرف ايه وانه وحده وانه نعم قال ايه
شيخنا يزعم بان الشرع هو الذي سجن شيخ الإسلام.
نعم
يقول في مقطع له مرء يقول هو ابن القيم ولا سيدنا رسول الله، وابن القيم ولا القرآن والسنة، ابن القيم ولا الصحابة؟
لا القرآن والسنة والصحابة وهم أجل من هذا وأجل من علي الجمعة وأجل من الإمام أحمد وأجل من الفقهاء السبعة كلها سليم تمام. مقدمة صحيحة. اعلم يا علي الجمعة قبل أن أسمع كلامك أنها ستكون عليك كلالك.
ها. قال غلط وغلط في حاجات كتير مش في دي بس، وقبضوا عليه وركبوه الحمار بالمقلوب
تمام،
وعملوا كده مع الشيخ بتاعه ومات في السجن. الشيخ بتاعه الشيخ ابن تيمية مات في السجن.
ها.
من اللي قبض عليه؟ مباحث أمن الدولة. اللي قبض عليه علماء المسلمين، القاضي ابن مخلوف المالكي اللي قبض عليه، الشرع الشريف اللي قبض عليه.
طيب تمام، هل هذا يتناسب مع المقدمة؟ يعني هو قدم ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الرسول ولا الصحابة ولا تمام، مقدمة جيدة. دخلنا بعد كده بقى في ماذا؟ في ماذا؟ لا نريد بقى أن نعلق يعني على نفس شكلته، نريد ماذا؟ هذا شأن أهل البدع. دخلنا بعدك في الطعن، دخلنا بعدك في الطعن، إيه بقى علاقة؟ طيب هات من كتاب الله، هات من كتاب ما خالف في شيخ الإسلام، هات من السنة ما خالف في شيخ الإسلام وابن القيم، هات من كلام الصحابة ما خالف في شيخ الإسلام، يبقى حينئذ أنا أقول ذلك. ولهذا أنا أقول على الجمعة، على الجمعة ولا كتاب الله؟ أنت على الجمعة تنفع علو الله، والله ليس له مكان عندكم، والله في الكتاب جعل له مكانا، قال الرحمن على العرش استوى، أين الله؟ قالت في السماء. طيب أنت ولا كتاب الله؟ يقول لك أنت ما تفهم كتاب الله. طيب ما أفهم يعني ماذا؟ يعني في السماء؟ يقول هذا ملكوت الله مو بالله. نقول من أين أتيت بملكوت الله؟ هات الكتاب، هات السنة، هات كلام الصحابة. أنت ولا الصحابة والكتاب والسنة؟ يقول تعالى الله عن الأماكن، الأماكن هذه مخلوقة، والله لا أحد مخلوق. هذا المكان عندك أنت أنه مخلوق، في مكان مخلوق الله لا يكون فيه قط، ولا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته يحل فيه. فهل العرش والاستواء عليه ليس هو المكان الذي أخبر الله به عن نفسه؟ الرحمن على العرش استوى؟ قالوا سيطر. قلنا هو مسيطر على الكون كله، ليس على العرش، ليس على العرش فقط، هو مسيطر على الكون كله. قالوا اللغة، هو نفسه يقول 15 معنى للاستواء. قلنا لا نريد الاستواء، نريد استوى على. ثم من الذي قال ممن هو؟ تريد أن أبا حنيفة ولا مالكا ولا الشافعي ولا أحمد ولا الأوزعية ولا الليث ولا أئمة الإسلام؟ ثم يقول العلماء والشرع سجنوا، ثم يقول ابن مخلوف، هو ده العلماء؟ هؤلاء هم العلماء؟ ولماذا لم يأتي هذا أو غيره بجواب لشيخ الإسلام قال فيه حينما عرض عليهم أمهلكم 3 سنين ليس ساعات على أن تأتوا بشيء بكلمة خالفت فيها ما عليه السلف الصالح؟ ولما قالوا هذا قول أحمد، قال هذا قول السلف، ما هو قول أحمد، هذا قول السلف. يبقى من الذي خالف؟ الذي يقول النبي هو أعلم بربي ينزل ربنا وأنت تقول تنزل رحمته؟ من اللي خالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي ليس له مكان، الذي لا داخل عالم ولا خارج عالم، هو المعدوم، هو المعدوم. وهذا مذهب المعطلة، لما جردوه عن سائر الصفات عبدوا عدما، الذي ليس له صفة هذا المعدوم، ولهذا ما يثبتون إلا ذاتا فقط، مع أن اللازم لهم أنه لا يوجد ذات. ليه ذات توجد؟ أنتم تقولون لا رحمة ولا غضب ولا نزول ولا منجيء ولا إتيان ولا إلى آخره، هذا ما يليق بالله. لو أثبتنا لمثل مخلوقاته، قلنا ولو أثبتتم ذاتا لمثل مخلوقات؟ قالوا لا، ذات لا يمثلها ذوات. قلنا وصفات لا يمثلها صفات. نعم.
وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
ولهذا يقول أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل هذه النقلة، تنقلها بواسطة، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. لماذا لا نجلس أهل البدع حتى ولو لم نكن منهم اعتقادا يا إخواني؟ ليه؟ لأمرين. الأول، وأبو قلابة كما قلنا زمان، أبو قلابة أيوب، إذا جاءك الأثر عن أيوب عن أبي قلابة عن أيوب فقط عن أبي قلابة فشد يديك به. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. لو جلست معه غير ناصح غير ناه، جلست بطانة، جلست مؤاكلة مشاربة، كان أستاذي كان شيخي كان زميلي في الدراسة كان. وعن عمرو بن قيس الملائي قال: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. والدليل على هذا أنك لا تجالسه وحقيقة الإنكار على بدعة موجودة عند قلبك، موجودة في قلبك. الواحد الآن لو واحد أخذ منه دينارا ودرهما، لو بينك وبين واحد إشكالية في ألف دولار ولا دينار، وبينكما محكمة، وأنت ذاهب إلى المحكمة وجدت على الطريق واحدة في ليلة ظلماء، تركبه؟ تقول: دعه لعل السباع تأخذه ولا ونستريح. يعني إذا خصمك في ألف دينار تركته. فلو كانت مخاصمتك له في السنة والبدعة حقيقية فعلا، وكنت منكرا فعلا لهذا المنكر، لما جلست إلا ناصحا له. وقال النخعي: لا تجلسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. وقال مجاهد: لا تجالس أهل الأهواء، فإن لهم عرة كعرة الجرب. وقال إسماعيل بن عبيد الله: لا تجالس ذا بدعة فيمرض قلبك، ولا تجالس مفتونا فإنه ملقن حجته أو ملقن حجته، يعني سيعرض عليك حجته، أو هو ملقن الحجة فيكون قويا يخترقك ولا تخترق. ثم استمع لهذا الأثر العظيم، لأنك قد تقول: والله هذا الإنسان يذكر لنا من السنة، والله يا شيخ تكلم في الإمام أحمد كلام، والله يا شيخ تكلم في الشيخ ربيع ابن هادي كلام جيد. انتبه بقى لهذا الأثر. قال مفضل ابن مهلهل: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حضرت. أول ما تجلس يقول: تعالى أنت طبع أي طريقة، شاذلي ولا رفاعي؟ يعني واحد، أنا بستمع مقطع من المقدمة، قال: وأنا تنازل عن كلمتي في مئتم، يعني تنازل على كلمتي لفضيلة الشيخ العلامة، خلي بالكم هو مقدمة بس، لفضيلة الشيخ العلامة فلان ابن فلان نفيسي النفيسي المذهب أو ما أدري، يعني يتبع السيدة نفيسة. خلاص أنا أقول لك صلي كده وراه في رمضان ويدعو: اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمور، اللهم. خلاص يبهدأ. لكن اللهم من صد عن سبيلك، اللهم من منع، اللهم منع من ضيق عن المسلمين، اللهم من أغلق المعابر، يعني فهي من الدعاء تعرف، من الدعاء تعرف. وأظن لو أنت مثلا بتقيم خطبة، أول ما يقول الخطيب لو أنت مثلا صوفي أشعاري وقالك: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ولك الود سلفي، من أول ما يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وليست المقدمات الرنانة اللي هي فيها يعني عظمة له قدرته مع مخالفة السنة، جيب لك أكلام ما يلق بالله. لكن إيه؟ فلو أن صاحب هذا أثر عظيم جدا يا إخوان. وما أجل أثر السلف. لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه. ولكنه يحدثك بأحاديث السنة. يا الله، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه. تفين تمني والله انا كنت في المملكة وكنت جلس هناك، لعلك بقى شفت الشيخ ابن باز والعلماء دول الافاضل، ها جلست معهم. يا الله، والله ابن باز هذا يا اخي سبحان، نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، وانطفأ السراج. هذا في الأول. ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه، ثم يدخل عليك بدعته، فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك. هذا أثر عظيم عظيم عظيم، لأنه يناسب ماذا؟ يناسب مشايخ الحزبيين والثورات وأهل البدع، عنده حديث عن السنة. أخطر مبتدع من عنده حديث السنة، أخطر مبتدع من يقول لك قال أحمد قال ابن تيمية، مش قال حسن البنا وقال مهدي عاكف. ولهذا الأمة الآن كلها تحارب الإخوان، أولى، وهي جديرة أن تحارب، جديرة، لكن أولى من حرب الإخوان حرب من يثني عليهم، حرب من يكون أخطر منه منهجا ولكنه يتستر بستار السنة. أخطر. الإخوان عندهم اعتزاز بمنهجهم يميز طريقتهم من أول نقطة. الإخوان يساوي حسن البنا، يساوي سيد قطب، يساوي المودود، هذا الإخواني. الإخواني ما يقول ابن تيمية، إخواني ما يقول قال أحمد، إخواني ما يقول قال عطاء قال مجاهد، شأنه بذلك شأن كل أهل البدع. أنما المنهج الذي هو إخواني تبليغي صوفي تكفيري داعشي قاعدي، ها هو هذا أخطر منهج. المنهج اللي يقول أسامة بن لادن ومن معه أعادوا الأمة العربية جزء من كرامة مسلوبة، وهم أيضا الذين يقولون تكفيريون وكفرون قبل أن تكفير قبل تفجير، هو هذا المنهج الخطر. هذا المنهج الخطر أخطر من الدواعش. الدواعش طريقة واحدة، الإخوان طريقة واحدة، التبليغ طريقة واحدة. بالله عليكم كم من العلماء أرد على التبليغ في مسائل منها مثلا، لماذا تخصون الخروج بثلاثة أيام بأربعة أشهر لماذا؟ يعني المفترض إيه؟ كعقل حتى يغير هذه إلى غيرها، ونستريح من السلفيين دول اللي كل ما يجلس واحد لك التبليغ لا تمشي معه. هل عندكم هل ثلاثة أيام وردة في السنة؟ هل أربعة أشهر وردة في السنة؟ هل أربعون يوم وردة في السنة؟ خلاص يا شيخ اتركوا هذا، نحذفه من أصل الجماعة. أبدا، مستحيل، كأنها أصول السنة للإمام أحمد وليست الأصول الستة لمحمد إلياس، ما يمكن أبدا. الإخوان احتاجوا إلى هؤلاء المعزوم أنهم سلفيون، فما أثنوا على السلفي أبدا، هاتوا ثناء لهم ما في. فكل طريقة عرفت بماذا؟ بتميز طريقها. الأشعرة أشعرة، المعتزلة معتزلة، الصوفية صوفية، الإخوان إخوان، التبليغ طبيعي. إلا هؤلاء الذين جمعوا كل هذه المناهج وصاروا يتكلمون بها على أنها ماذا؟ على أنها السنة. من الذي أثنى على سيد قطب ثناء مكنه من قلوب الناس؟ الإخوان؟ أبدا، إنما هؤلاء هم الذين مكنوا سيد قطب. أفضل كلام وأفضل دفاع عن سيد قطب هو ما صدر من هؤلاء، صدر من حسان، صدر من يعقوب، صدر من محمد إسماعيل، صدر من هؤلاء. أعلى ثناء صدر من هؤلاء. انظر إيه، رجع كلام محمد إسماعيل في سيد قطب كأنك تقرأ له ثناء على شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، هذا سيد قطب، تخيل الأقطاب الثلاثة في هذا العصر المشترك بينهم، منهم قطب وابن عبد الوهاب. لكن ما أسهب في كلام ابن عبد الوهاب، لكن فهم من كلام التكفير وإلى آخره. نعم، فلهذا يقول، هذا أثر عظيم جدا جدا يا إخوان، لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حضرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه، في بدو مجلسه، ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك، فمتى تخرج من قلبك. ولهذا كان السلف قاطبة يحذرون من مجالسة أهل البدع والأهواء. يقول ثابت بن عجلان رحمه الله: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبية وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهدة وعبد الله بن أبي مليكة والزهرية ومكحولة والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابت البناني والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وحمادة ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق أبا عامر ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء، كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. فمن عرف أصحاب الأهواء عرف أنهم جرب، فر منهم فرارك من الأسد، ولا يورد مصح على ممرض يمرضه ويمرض قلبه. نعم.
وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى
بعد ما ذكر رحمه الله تعالى من نعمة الله عليه عز وجل في السجن، وأن الله أنعم عليه بنعم عظيمة، وأن القضية التي كان يسجن فيها أخلف الله على أهل السنة نصرة فيها وعزة لها وإخمادا لأهل البدع. ولهذا كما قلت لكم يا إخواني، سبحان الله، لا نكره ما ينزل بأهل السنة كراهة تفقدنا الثقة في نصر الله لدينه، ولكن اعلم أن كل محنة ستكشف إن شاء الله عن منحة، وكل بلية ستكشف عن عطية. المهم أنت دعك من أهل البدع يا أخي يا أخي يا أخي يا مهدي يا أحمد يا إبراهيم يا شعبان، المهم أنت، لا تحدثنا عن أهل البدع عندك. فمن هم إلا كنظائرهم كأشبههم في كل عصر؟ من هم؟ تقول لي عندنا أخ وشبنا إلى في أوقاف معروفة، يعني عندنا أخ وراء جاء إلى بني المسجد وظل وراء حتى أغلق، طبيعي. عندنا رجل فعل فينا وكان يعطينا مال ومنع، طبيعي. لا تتكلم، لا تضيع الوقت، بارك الله فيك، لا تضيع الوقت في الحديث عن المعارض، لا تضيع الوقت في الحديث عن الصد عن سبيل الله، لا تضيع الوقت في محاربة أهل الأهواء والبدع لك. هذا تاريخ يعيد نفسه في كل ولهذا الغربة قرينة هذه الأمة، قرينة الحق الغربة، الغربة دائما موجودة، وجدها الصحابة رضوان الله عليهم، وجد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تحدثني، حدثني عن نفسك، ما الذي أنت عليه؟ وما الذي تدعو إليه؟ وما هي مقوماتك؟ أنت مين؟ أنت اللي عايز يعتزل الدعوة لما راح لقى المسجد مغلق؟ لست صاحب سنة يصبر على، أنت الذي لما منع صاحب المال ماله عنك اهتز موقفك، صرت لست صاحب سنة. أنت ما حدثني عن نفسك، ما تحدثني عن خصمك. تريد خصما شريفا؟ تريد خصما محبا للسنة ولا شيء؟ تريد خصما يعطيك النفقات على دعواتك؟ تريد خصما يفتح لك المسجد ويبذل لك المنبر؟ انت نايم يا ابن ولا ايه؟ ها؟ تريد طريقا لا شوك فيه؟ تريد طريقا لا شبهة فيه، تريد طريقا لا معارضة فيه، إذا اذهب إلى كون غير هذا الكون. ما يوجد، ما يوجد. لو تذهب إلى الجن كنا طرائق قددة وأنا من الصالحون ومن الندهان كنا طرائق قددة. هتروح الجنة أهل بدعوة. قال عكرمة أهواء مختلفة، كنا طرائق قددة أهواء مختلفة. هتروح فين؟ إنسى، تخلص على إنسى، تروح للجن عندهم الأهواء موجود، هذا موجود. المكان اللي ما في أهواء السماء، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمروا بفعلون ما يأمرون، بس التكليف تحت، هناك شيء خاص. إنما أنت كبشر ولو كنت رسولا لابد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فأنت تبحث عن إيه؟ فعطيه يقول إحنا عندنا 37 46 أقول له 52 61 63 قول الأرقام كلها من واحد اللي ما لا نهاية. اللي عندك 49 و39 و59 69 79 89 109 إلى آخر، هو الموجود عندنا في كفر الشيخ وعندنا في أسوان عندنا في المطروح عندنا، وكلهم شكل بعض. تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم. كذلك ما أتى من قبلك من رسول إلا قالوا سحر أو مجنون، أتواصوا به. هو في اجتماعات ده يدرس ده يدرس ده، أتواصوا به؟ لا، بل هم قوم طاغوت، هذا الطغيان الذي ينتجه. فتشابهت القلوب. فأنت ماذا عندك أنت؟ ما القصة التي ستحكيها لي وسمعها لك؟ بس اسمح لي لن أذكر أسماء لأن ما أدري عن أسماء، أنا ما أعلم الغيب. ها؟ عندكم امتلاء؟ أنا أقول لك يجلس يا ابني وأنا سمع لك. عندكم ايه؟ عندكم حزب كذا وحزب كذا صدكم عن الدعوة وأخذ المسجد منكم لا ده كنت معنا يا شيخ، كنت معاكم بالضبط، معاكم بقلبي معاكم بفقهي. على فكرة القصة دي حصلت عندي، وعلى فكرة دي كانت حاصلة. احنا في كام دلوقتي؟ 1443 و42 و41 و39 ومن يوم أن وجد حق وباطل. هي قصة نوح، هي قصة هود، هي قصة صالح، هي قصة موسى، هي قصة عيسى، هي قصة إبراهيم، هي كل قصة، هي القصة التي تكون إلى آخر الزمان. أوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي بالطور، فإنه قد خرج عباده لا يذل لي بقدم. فالله يكرمك لا تكثر من التوصيف هذا. عندنا أخ ورايا لما عزلني، عندنا مش عارف فلان كذا، عندنا امرأة تزوجت امرأة سبحان الله لأردها عن مذهبها. كل هذا موجود، كل هذا موجود. إذن لا تكثر الحديث عن خصمك، فإن القصة واحدة. لهذا أول كلمة سمعها النبي في قصة الدعوة هي هذه القصة. فانطلقت به إلى ورقة ابن نوفل ابن عمي، ورقة ابن نوفل. المهم قلت له اسمع من ابن أخيك، سمع من ابن أخيه قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، لأن هي أساس الإنجيل التوراة على ولهذا موسى كان عيسى كان عند التوراة والإنجيل عند علم بهذا. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. أول كلمة، أول كلمة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك. قال أو مخرجي هم، يمكن لعلك لا تعرف ترجمتي، أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، أنا الصادق الأمين. أنت ما تعرف، يمكن تتوقع أنه مثلا هم يقولون أنا كذاب، أنا ساحر، أنا مجنون. لا 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 لا، أنا الصدق الأمين، أنا من إذا دخلت في قضية فالحكم لي. اختلفوا في الكعبة وأين يوضع الحجر، وقالوا نتحكم، لما دخلت خلاص أنا الرجل وأنا الواضع للحجر ولم يعترض علي أحد. أنا من يوضع عندي الأمانات، أنا من تحبني قريش برجالها ونسائها وشبابها وصغارها وكبارها. أنا من؟ أنا الصادق الأمين. لم تلقب قريش أحدا مهما كان قدره بالصادق الأمين إلا أنا صادق أمين. فلعلك لا تقصدني، أقصدك أنت ومن على دربك وشاكلتك. إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى هذه قصة انقلها إلى الغلام الساحر والراهب. يا بني إذا ابتليت يا بني إنك اليوم أفضل مني، أنت اليوم أفضل مني، ولكنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي، إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى، ولكنك ستبتلى. الأخ درس السنة 10 سنوات 20 سنة، اليوم سينزل إلى بلده ليدعو، موفق مسدد، ولكن يعلم أنك ستبتلى. يبقى هذا أمر قرين، فلا تكثر من الكلام عن خصومك، عن خصوم الحق لا تكثر الكلام، لأنك لا تزيد شيئا، إلا إذا أردت نصيحة خاصة، يعني نصيحة خاصة في خاص كذا، ماذا أصنع، ماذا نشتب عليك أمر، لكن تقول بعرضوني، هو أنت رايح يوزعون عليك الورود ولا شيء ولا عصير، هو طبيعي يعني، ضربوني، قتلوك، قتلوني، هو هكذا. فهذا يعني أن تشكو لشيخ، يا شيخ ضربوني، يا شيخ أخذوا مالي، يا شيخ طردوني، يا شيخ فعلوا، وأنت فكر إيه؟ دعوة السنة هي هكذا، هي دي دعوة السنة بالذات، ليس أن تقوم الليلة وأن تصوم النهار. كل الجماعات تثني على من يقوم الليلة وتصوم النهار، ما في جماعة حتى المرجئة. ولهذا لما تذهب إلى الحرم الذي يميز 4 ملايين حاج السنة، إنما هو أسبق منك إلى مسجد الخيف، هو أسبق منك في الطواف، أكثر منك طوافا وأكثر منك تلاوة للقرآن وأكثر منك إطعاما للطعام وأكثر منك وأكثر منك موائد الحرم. هذه شيء تتمناه، تقول لو أن لي مثل ما لكم، شيء تتمناه، تتمنى أن تكون مكان واحد فرشة فرشة. وإيه يعني يحصل يا أخوان نزاع قوي جدا، ليه أنت بتفرش مكاني، أنا أولى، أنا أولى إيه، أنا أولى أن يبذل ماله، وهذا واقف يا أخواني يطلع في جيبه المئات، وإذا يجي وإذا يعطي، إيه ده، إيه اليد السيلة هذه، وإيه الطعام هذا المبذول، أنت تتمنى زبداية كده ولا شوية تمر، وما اللي بقى اللي بيوزع كل هذا، وفريح ومسرور، اعطوه، تعال يا أخي القهوة، تشرب قهوة تعال، وكأنك لا تنفق من جيبك، هانت عليه هذه النفقة، وقف يعطي من جيبه، لا يخشى فقرا. كل هذا والطيب، أفضل طيب، وربما زاد على ذلك ما زاد من الموائد وغير ذلك، لكن سله عن السنة، هتجد أنك تخالف من عن يمينك ومن عن شمالك. ولهذا لو أنت عايز تضمن تأكل 10 الأخيرة في الاعتكاف، وانت في مكان تلزمه اللي بيوزع الاكل والشرب والتمام التمام، شيخ شيخ هاتوا للشيخ، هاتوا للشيخ، هاتوا للشيخ، وانت بقى اللي يعني مميز، انت الطبق المميز، وانت الطبق المميز، وانت القهوة المميزة، ما هو واحدة بنفطر وكلامين ده للمغرب للعشاء هيصة كده، بعد بقى العشاء والتراويح لا، الحاجات بقى الخاصة، الترمس اللي لسه باقي وانت نفسك بقى يعني ايه، واللي مش عارف ايه يعني بقى، تبقى الحتة دي بقى لا، تعال انت يا شيخ، تعال انت اخ، تعال انت بقى. لو انت هتؤثر الطعام ده اقعد لليوم، شوف على 10 طيب معجب منهج ولا تقول سن، انما لو قلت سنة من اول ليلة شوف لك بقى مكان تاني، شوف لك مكان تاني، لا التمر ولا لا، فهي تختار ايه؟ طبعا السن، طبعا السن. والله جلست مع واحد يا اخواني كأن سبحان الله يعني سمت شيء عجيب، لسه اول ما جئنا نتعرف اختلف، ما هو هذا، هو كده، هو هذا. فالخم 4 8 حاج، لو فتحتم باب السنة وجدتم 4 ملايين مشرب، وستفترقوا متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. كل هذا تجده. فالسنة، فلا تكثر من الكلام عن خصم السنة، أرح نفسك ولا تجهد نفسك في التشخيص، من أنت؟ أنت أنت من أنت؟ ما قصتك أنت يا صاحب السنة؟ ما قصتك؟ ما مقوماتك؟ ما نفسيتك؟ ما ذاتك تقدم على دعوة أو تقدم دعوة عليها؟ لما تختلف مع إخوانك إيه الفرق بينك ومن إخوانك؟ ها؟ والله يا شيخ أنا على المنهج بس إيه بعد المنهج ما في بس بعد المنهج ما في يريد مالا يعطيه مال يريد ماذا لماذا هذا التحريش الذي رضي الشيطان بيننا فيمزق ويفرق. هذا بقى لب بقي رسالة شيخ الإسلام. أنت صاحب السنة يتكلم عن إخواني يتكلم عن أصحابي يتكلم عن وما جرى من بعضهم هذه يعفو الإنسان عنها. مرة شتمني مرة قهرني مرة منع مني مرة أعطاني مرة وهو صاحب سنة نعم اغفر زلته ادفع سيئته بالتي أحسن. إذا اجتمعتما على السنة فإذا ما قصتك أنت؟ ما قصتك أنت صاحب السنة؟ أنت من جعلت السنة كلها من أجل واحد أعطاك واحد منعك؟ أنت من جعلت السنة كلها من أجل تزوجت امرأة ففشلت معها وأهلها وهي من أهل السنة وأهلها من أهل السنة فقاطعتهم وتكلمت فيهم وجئت بالخصوصيات؟ ده أنا كنت بروح بيتهم على فكرة أمها مش وأبوها مش و يا فاجر. ولو كنت تدعو السنة لكنك فاجر في أخلاقك. من إذا خاصم فجر من إذا خاصم فجر صاحب السنة يرقى فوق كل خلاف لأنه يعيش لخلاف واحد فقط وهو مخالفة أهل الباطل ودون ذلك كل خلاف دون ذلك كل خلاف دون ذلك ينصح فيه بعضنا بعضا لكن أستر عليه في خلق عنده أستر عليه في معصية خاصة أستر عليه وأنصح له لأن السنة هي التي جمعتنا. فإذا القصة ليست قصة من خاصمك من أهل بدعة إنما القصة هي قصتك أنت هي قصتك أنت. خطبت خطبة ساعة في السنة ساعة حتى قام الناس عليك فتقول هؤلاء أهل البدع لما شرقت نفوسهم لكن أنت أخطأت خطبت خطبة على خلاف السنة إلا في الموضع الخاص اللي يعرف أنهم يتلقون مني. هذه الزوجة زوجتها وراحت وجاءت وفعلت أنت الذي فتنتها. هي امرأة على السنة لكنك فتنتها فتنتها بأخلاقك فتنتها بمعاملتك فتنتها. فإذا السؤال موجه لك لا إلى خصمك. خصمك معروف منذ القدم إنما أنت. هل بناؤك الآن هو بناء السنة قولا واعتقادا وعملا؟ يا أخواني المشكلة مثلا في بيلة هي في أنا هنا أنا من إنما دعك من كل أحد في بيلة إخواني تبليغي المسألة كلها عندي أنا كيف أتعامل مع هؤلاء أنا كيف أدعو هؤلاء أنا كيف ثبت على السنة كيف حرص عليها كيف عدم تأثر بالواقع هذا كيف إلى آخره. أنا هي المشكلة عندي أنا من بمقومات أنا من بأخلاقي أنا من بعلمي أنا من بعملي أنا من مع بتدبيري أمري بعد توفيق الله أنا من مع أنا من هو هذه القضية عندي ما هو القضية عند خصومي القضية عندي أنا القضية عندي. ولو تحولت البلدة هذه كلها بما فيهم أبنائي وزوجتي وجيراني وكل هؤلاء إلى أعداء فما زادوا شيء ورأيت نبي وليس معه أحد ما زادوا شيء عاد أنا يعارضني واحد زي يعارضني كل الناس إلا واحد تفرق يعني يا إخوان تفرق في العدد بس حطوا هنا في الجدول ده 10,000 أو في الجدول ده واحد بس يعني رب واحد أشر من 10,000 صح ولا لا يا إخوان؟ فده ما تفرقش معايا البلد كلها معايا إلا واحد أو ليس معي في البلد كلها إلا واحد ما تفرقش معايا هذه ما تفرق أنا إذن الأمر في الصراع هذا عندي أنا الأمر هذا عندي أنا مو عند الخصم. الخصم هذا معروف معلوم يا شيخ ده في مساجد شوف الأخ فلان عامل كذا وهم فتحين وجايبين وموديين ومدعيين والناس والدنيا وعندهم قنوات وعندهم عندهم كل شيء، عندهم أبواق الشياطين جميع. وأنا أيضا ما زلت أقول من أنا، من أنا ولو لم يسمعني أحد، أنا السنة، أنا أصولها، أنا منهج السلف، أنا من خالطني، أنا من سألني، أنا من استفتاني، وجد عندي السنة، بس هذا هو، هذا الذي عليك. إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، هذا الذي عندك. إذا العبد وفق لهذه المسألة ولم ينشغل بمن حوله ثبت، لأن من أعظم معاول هدم الثبات في قلبك النظر إلى خصمك، لأنك ستحبط، لأنك ستضعف، لأنك. أما إذا نظرت إلى نفسك بنيت نفسك يوما بعد يوم ولحظة بعد لحظة بكتاب بعد كتاب. ولهذا ضع السنة بس ما لك دخل، لو طلع فيك بيانات الكرة الأرضية، لو تكلم فيك في بيان ابن باز والفوزان واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، شوف لو تكلموا فيك فأمرك محسوم. إن تكلموا بحق، لو تكلم واحد مو بالهيئات هذه، لو تكلم صغير مو بالهيئات هذه، وجب عليك الرجوع. الحمد لله جزاهم الله خيرا نبهوني على السنة. وإن تكلموا بغير حق واجهتهم جميعا، لأنه قد يصلهم ما ليس بصحيح، يثقون في ناس ليسوا بثقة فتدلهم، غفر الله لكم، رحمكم الله علماؤنا أئمتنا، ولكن ذكرتم كذا وجوابوا كذا، ولكن ذكرتم كذا وجوابوا كذا، إذن قضيتك محسوم. يعني مستخاف بقى واحد يروح يجيب فتوى من الفوزان فيك هيجيبها بحق، سمعنا وأطعنا ولو كنت صاحب قصد سيء، هيجيبها بباطل، يبقى لا أبالي بها، ما تضرني هذه، هي بس صرفت الناس، الناس سمعوا الفوزان وغدا يجتمع الناس، ولو ما اجتمع الناس وانصرف الناس عند رب الناس يكون لقاء الناس، ما في إشكالية، من الحسنات ما يدخر لك. ما قضيتك محسومة ليه؟ لأن القضية قضيتك أنت، أنت حسمتها بينك وبين ربك، بينك وبين دين الله، صواب ولا خطأ. واحذر صوابا في مسألة اجتهادية أن تزعم لنفسك 100%، إنما اجعل صوابك في أصول الشريعة، ثقتك في أصول السنة. إنما بتقولش أنا سأواجه كل من يرى النزول على اليدين وأنا وأهل السنة. زي واحد بعت لي سؤال مرة من أحد الإخوة، ما منهج أهل السنة والجماعة في رضاع الكبير؟ ما المنهج السنة والجماعة؟ ما منهج السنة في رضاع الكبير؟ حنايس تقول لي منهج أهل السنة والجماعة، أنا أقصد كلمة منهج، يعني منهج خلاف أهل البدع. رضاع الكبير في صحيح أن كل شيء ممكن يدخل يعني مطابقة ضمونا ولزوما، لكن بنتكلم عن مسألة خاصة، ما تقولش بقى منهج، قل لي مثلا ما قولكم في رضاع الكبير، لكن ما منهج أهل السنة والجماعة في رضاع الكبير، منهج أهل السنة والجماعة في 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 إخراج الزكاة في كل خارج من الأرض ولا احتمالها، ما يعنون إليها بمنهج أهل السنة. إذا قلت منهج أهل السنة والجماعة يبقى في مقابلة ماذا؟ منهج أهل البدع والانحراف. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى إذن استفد هذه الفائدة، لو لم تستفد اليوم إلا هذه الكفاءة، لا تكلمني عن خصومك في السنة، كلمني عن نفسك. واضح إسلام؟ ها؟
لا تكلمني عن خصومك في السنة، كلمني عن نفسك.
ما هذه؟
كلمني عن خصومك في السنة، كلمني عن نفسك.
لماذا يا أحمد؟
لأن العبرة فيك أنت وليس
بخصومك. نعم، لأن خصومك شيء واحد، خصومك هم خصوم ابن عبد الوهاب، هم خصوم أحمد، هم خصوم الصحابة، هم خصوم النبي، هم خصوم إبراهيم عليه السلام، هم خصوم نوح عليه السلام. لا تكلمني عن هذا، طيب كلمنا عن نفسك أنت، كلمنا عن نفسك. هل أنت من قال له أصحابه إن لمدركون قال كلا إن معي رب سيدين؟ هو أنت؟ شوف هو أنت هو أنت إن لمدركون قال كلا إن معي رب سيدين. هو أنت هذا، فأوحينا إليه أن يضرب بعصاك البحر. هو أنت لو نظر أحدهم تحت قميص رآنا ما ظنك باثنين أو ثلاثهم. هو أنت اللي خصمك رفع السيف فقال من يمنعك من أن قلت الله. هو أنت هذا، هو أنت، لأن هو أنت هو مفتاح الإيه؟ النصرة، هو مفتاح الخير كله، هو أنت. حتى لو قتلت إنك لست بقاتل، حتى تجمع ناسك ثم تأخذ سهما من كاتل ثم تقول بسم الله رب، السر هنا بقى بسم الله رب الغلام، لأن الملك قال وهل لك رب غيري. إذن المحور الخلاف في هذه الكلمة، هو يقول ما لكم رب غيري، خذ السهم واقتلني بس بشرط، بشرط أن تقول بسم الله رب الغلام، لأن هذا الذي أريده، تقرير أن للناس ربا سواك، وأنك ما قدرت علي، أرسلت من أخذني إلى قمة الجبل سقط وعدت، إلى من توسط بي البحر غرق وعدت، وكل هذا بوحي إلهام أن يعود وأن يقول، وأن هذا ألهمه الله أن يقول هذا، كما أوحى الله إلى أم موسى أن أنك إذا خفت عليه ألقيه في اليم. فلما قتل قال الناس جميعا أمنا برب الغلام، وابتلوا وصبروا أمنا برب الغلام. يبقى إذن حدثني عن نفسك، درست إيه مقوماتك، إيه نفسيتك، أهم حاجة نفسيتك دي، لأنه ممكن تكون على حق حافظ الكتب لكن نفسيتك رجل أرعوي، رجل خفيف، رجل تستفز، رجل عندك أنت ثم المنهج ما يصلح. إخواني يا إخواني، لا تبتل المنهج بنفسك، لو أن الدعوة أنت ثم الدعوة أنت ثم المنهج لا يفرح بك، المنهج ثم المنهج ثم المنهج ثم المنهج، ما يأتي أنت، أنت هذه غير موجودة، يعني مش المنهج ثم أنت، المنهج ثم المنهج ثم المنهج ثم المنهج. لأني لو أنت لما قدمت نفسك للقتل، لو أنت لما صبرت على السجن، لو أنت لما تحملت ضرب الظهر وأخذ المال، لو أنت لما صبرت على أن يفترق الناس عنك، المنهج ثم المنهج ثم المنهج ثم المنهج. إنما أنت ثم المنهج، أخي ما شاء الله بينشر كتب السنة لكنه فتنة، لكنه فتنة، لكنه اشترى، لكن تغير موقفه، لا هذا ما يصلح. من أجل هذا احنا إذا نظرنا إلى كلام السلف وجدنا أن التصدر للدعوة مؤهلاته متعددة، وليس أن الأخ ما شاء الله درس كتبا وحفظ مسائل توكل على الله درس فإنه إن شاء الله، لا فقط، لا أخ عقد الإخوة، أخ ابتلى الإخوة، أخ أول ما جلس رأى أنه مقومته هو لما صار الاثنين ثلاثة خمسة سبعة ثمانية لازم يحرص على المخالفة، ولازم يعني المسائل الطبوليات يعرف بها، ليه؟ لأنه وقع العجب في قلبه. فإذا القضية فيك أنت، لا تكلم عن خصومك، كلمني عن نفسك أنت. ومصداق ذلك انظر في أي مكان من الأماكن، أي مكان من الأماكن، ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لو كان هو ثم الدعوة ما كان الدعوة، لكن المنهج ثم المنهج ثم المنهج وهو واحد، ابن تيمية وهو واحد، أحمد وهو واحد. أين أنا عند أحمد، عند ابن تيمية، عند ابن عبد الوهاب، عند ابن باز، عند ألباني، أين أنا ديت، أنا فين ديت، أنا فين، مش المنهج ثم أنا، لا فين هذه أنا، أين محيو، حدثوني عنها يا أخوان، حدثونا عنها. شوف شيخ الإسلام حتى في تعبيره سبحان الله يقول هنا إيه، وتعلمون أن الله سبحانه ومن في هذه القضية من المنن التي فيها من أسباب نصر دين وعلو كلمته ونصر جندي وعزة أولياء وقوة أهل السنة والجماعة وذل أهل البدع، ما قال أنا، وكأنما تكلم عن أهل السنة جميعا في هذا، وتقرير ما قر عندكم من السنة وزيادات على ذلك بانفتاح أبواب من الهدى والنصر والدلائل وضر الحق لأمم لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فأرجو أن هذه المسألة يا إخواني بارك الله فيكم تحفظ تحفظ تحفظ. فالمنهج ثم المنهج، دعك من أنا، دعك من أنا هذه أبدا، أنا التي لا محل، مو بأنا يعني الإخبار عن نفسي أنا ابن فلان، لا أنا هذه بارك الله فيك، أنا اللي هي مرحلة الأنا حتى اللي معروفة عند علماء النفس كما يقولون مرحلة الأنا، أنا اللي هي الغرور، أنا اللي هي العجب، أنا التي هي مقدمة على أي شيء ولو كان على حسابي ماذا ولو على حساب المنهج. نعم.
وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
نعم نعم، أعظم قواعد الدين العظيمة تأليف القلوب واجتماع الكلمة التي على التوحيد، واصلح ذات البين، واصلح ذات بينكم، واطيعوا الله ورسوله، على السنة، على الكتاب، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا تفرقوا في هذا الكتاب والسنة، ولا تنازعوا فتفشلوا ذهاب ريحكم، طالما أنكم على منهج واحد. فمن قواعد الشريعة الاجتماع ونبذ الفرق، ولهذا كانت البدعة مقارنة للفرقة، وكانت السنة مقارنة للجماعة. قال شيخ الإسلام كلمة جميلة اكتبوها، يقول رحمه الله: والبدعة مقرونة بالفرقة، والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة. والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة، كما يقال أهل البدعة والفرقة. أهل البدعة والفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. قال علي بن أبي طالب رحمة الله عليه: كدر الجماعة، كدر الجماعة خير من صفو الوحدة، يعني الفرقة. كدر الجماعة خير من صفو الفرقة. كدر الجماعة، جماعة مع كدر شيء طبيعي، خير من ماذا؟ من صفو، لكن مع ماذا؟ مع وحدة، يعني ابتعاد عن الجماعة. طيب، التفرق والاختلاف يرجع إلى أسباب عديدة، لكن أعظم أسباب التفرق والاختلاف سببان. ما أسباب التفرق والاختلاف؟ يرجع إلى أسباب عديدة، لكن أعظمها وجامعها سببان. الأول تفرق بسبب الشبهة، بسبب الشبهة، وعنه ينتج يا إخوان الجماعات والطوائف المنحرفة المعروفة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم: فرق مات على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد. طيب، وسبب ينتج عن شهوة، هو الشهوة، وهذه هي التي تؤدي إلى التنافس على السلطان والجاه والمال. ده سبب التفرق، إما شبهة تفرقت الأمة بها، وإما شهوة تفرقت الأمة بسببه. وإذا نظرت إلى العالم الإسلامي في دوله، في دوله، وجدت أن انهيار وضعف الأمة في عصورها كان يرجع إما إلى شبهة وإما إلى شهوة. في دول انهارت بسبب الشبهة، كالدولة العباسية، سبب البدع والضلالات والانحرافات التي نشأت عندها وكذا، حتى تسلط عليها الرافضي بن علقمي وذهب ملكها. ده الدولة العباسية. الدولة الأموية إنما انتهت أيضا بسبب الشهوة والمنافسة على الملك. و المسلمون في الأندلس، دولة المسلمين في الأندلس يا أخوان، شوف قرابة 1000 سنة راحت فين؟ كأنها سراب، كأنها ما كانت، كأنها ما كانت. كان السبب هو الشهوة، حتى ربما كان الواحد يتفق مع النصارى على أخيه من أجل ملك، وربما عن أبيه ينقلب عليه من أجل ملك. الدولة العثمانية أيضا انتهت إلى مثل هذا، شهوة وشبهة. شهوة لما افتخروا بأصلهم وكذا، وقام العرب يفتخرون بالعروبة، وقام الفرس يفتخرون بأصلهم، حصل الضعف وتمكن الأعداء مع ما انجر إليهم من ماذا؟ من الشبهة وتمكن الصوفية وغير ذلك. تثبت الدول بالسنن وتبيد وتتلاشى بالبدع. تثبت الدول بالطاعة وتميد وتتلاشى وتبيد بالمعاصي. فثبات الدول في السنة والطاعة وزوال الدول في البدعة والمعصية. هذا خلاصة 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 نقاوة، ها؟ هذا نقط الزير، نقط الزير. تأمل كما شئت، تأمل كما شئت، تجد عزة المسلمين في عزة الدين، لأن الله قال ولا ينصرن الله من ينصره، الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى ثبات الدول وقوة الدول في ماذا؟ في السنة والطاعة، زوالها في البدعة والمعصية. طيب نفرع عنها، نفرع عنها، ثبات الدعوات في السنة والطاعة، زوال الدعوات في البدعة والمعصية. الخوارج كلما خرج قرن، ها أنا أسمع لسه من أيام، ها قتل مين؟ زعيم الدواعش وكذا في الصحراء الكبرى، يقال أبو الوليد الصحراوي، وبعدين راح فين أبو مصعب الزرقاوي، وبعدين راح فين شكاوي النيجيري، وقبله فلان وعلان، كل هكذا، والبغدادي، كل هذا كلما خرج قرن. وابن العلقمة راح فين، ومن قبله، كل هؤلاء إلى زوال. لكن أحمد مات ولم تمت سنته، ابن تيمية مات ولم تمت سنته، بندرس ايه؟ بندرس لابن العلقمي ولا ندرس لعمرو بن عبيد ولا بقاء الدعوات؟ طيب ونفرع عنها، ها بقاء الداعي وقوته في السنة والطاعة وزوال دعوته في البدعة والمعصية. يبقى الأمة، يبقى الدعوة، يبقى الداعي. اخواني لازم نتربع على الكلام هذا يا اخواني، والقواعد، لان هذا المحك. انت ما تسمع لي كتاب الزاد يبقى خلاص، اما تسمع لي البخاري ومسلم يبقى خلاص. الاولاد الصغار بيحفظوا البخاري ومسلم لكن يتحملوا دعوة؟ تم الاولاد الصغار بيحفظوا القرآن في 5 سنين، وعبد الرحمن بن عوف بعد ما بيحفظ القرآن في آخر عمره مبشر بالجنة، لكن مين عبد الرحمن ومن هذا الصغير؟ من عبد الرحمن بن عوف ومن الأمة كلها؟ عبد الرحمن بأمة، عبد الرحمن بن عوف بأمة. فالمعاني دي مهمة، معاني دي مهمة. ده الكلام في الكليات، جماع الدين. يبقى أنا الآن لما يقف ضد مشايخ مثلا ولو الناس كلها، يبقى انا احرص على جماعتهم ولا احرص على الجماعة التي هي الحق؟ بس يا شيخ انت لو رحت يعيدوك وينصروك، ولو انت خلصت الامر يقف معاك والبيانات هتروح والزم هينقلب مدح، يبقى انا الان غبي. غبي ليه؟ انا ابتليت فلم اصبر، فانا هينكسر، هيدق عنقي، بس مش هيدق عنك الاسبوع ده ولا الشهر ده، لانه ما، لكن الى زوال. عشان كده اشوفهم كده. لكن انت تحصن بالحق، تحصن بالسن، تحصن بالطاع. عبادة وقت هرج، عبادة وقت بلا، عبادة وقت فتنة. وابشر، ابشر. فاذا قوة الدول وبقاؤها في هذا، السنة طاعة، قوة الدعوة ليس أن تتبناها وزارة ولا رئاسة، إنما أن تكون على السنة. تبنى الاعتزال دولة المأمون، دولة المعتصم، دولة الواثق، بقيت زالت لأن بقاء بشخص ثم تزول. بقاء الداعية، يبقى أمة دعوة داعي. يبقى أنا الآن لو أنا أعطيت الميكروفون في العالم الإسلامي يقولون الآن العالم الإسلامي يعيش في ضعف، فيا شيخ أعطينا كلمة كيف يقوى المسلمون؟ أقول اعتصموا بحبل الله جميعا، أقول السنة، أقول أطيعوا ربكم، أقول لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لك فتحنا عليهم بركات. ماشي يا شيخ بعد كده؟ مش بعد كده، ماشي مش ماشي، نقف أنت مطيع ماشي، يعني نطبقنا وننتقل إلى غير ذلك، لكن ما طبقنا يبقى مش ماشي. ماشي فيه يعني ايه ماشي؟ انا بقول لك قدامك القضبان هذا مخلوع بعد كيلو واحد، ماشي يا شيخ يعني ربنا ماشي ايه؟ هتركب القطار ازاي وتمشي؟ بقول لك القضبان مخلوع، ماشي يا شيخ، ماشي ايه بقى؟ ما ينفعش ماشي ايه؟ ماشي انت مش بقى امشي انت، انا ماشي، انا اللي ماشي على رجلي مش على القضبان ولا في قطاركم هذا، مش حاجه اسمها ماشي. اقول لك القضبان، اقول لك الاسد، اقول لك السبع، اقول لك الاعداء، تقولي ماشي؟ ماشي ايه؟ اقول لك بحر ستغرق فيه تقولي ماشي؟ ماشي دي يعني عملنا ماشي يا شيخ احسنت، بس احنا اتصلنا وخلاص وضعوا القضبان والحمد لله تمام. ماشي 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 يا شيخ قتلنا الاسد، ماشي هذا ماشي. يبقى لابد اولا نعتصم، لابد اولا ننتسب الى الدين مش بالبطاقة، ده البطاقة الهوية، هوية القلب وهوية اللسان وهوية الجوارح. ده انت هتكتب في قلبك وبعدين في جوارحك وبعدين هتنطق في لسان. احنا زين بطاقة؟ ما هي مش البطاقة دي بس، بطاقة ايه؟ بطاقة ايه؟ لا، ده احنا نريد هوية القلب، هوية اللسان، هوية الجوارح. تدخل البطاقة على الجهاز تخرجني سلفي سن. الرقم السري آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا رقم السري تدخله يطلع لك هذا. إنما أمة تحاكم المسلم في بطاقة إن لا تكتب مسلم ما يصلح، لا، ده احنا لمرضى ان تكون الهوية تابعة لبطاقة فقط. نريد هوية القلب. الا ان في الجسد مضى اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. هوية اللسان، الايمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله لابد منها. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. هوية الجوارح، هوية الجوارح، الساجدة، الراكعة، القائمة، المستجيبة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. فمن شهد منكم الشهر فليصم، حي على الصيام. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا، لبيك اللهم لبيك. قال جابر كما عند مسلم: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد؟ أهل بالتوحيد، مو بلبيك اللهم لبيك ومدد يا بدوي، مو بلبيك اللهم لبيك ومدد يا حسين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فرخ بين هذه وهذه التي قال فيها جابر لبى بالتوحيد، وبين الأخرى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا لك تملكه وملك. يعني شوف حتى الشريك اللي وضعوه يا اخوان مش يملكك انما تملكه. إلا شوف الأول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا إلا من من مثلك من مثلك لا إلا شريك لك تملكه وما ملك شريك ليس مثلك فلئن سألتنا من خلقنا لقلنا أنت خلقنا الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء على بصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ومع ذلك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لو جئنا بقى إلى الذي يقول الاختلاف في واحد ولا في عشرة هنقول الاختلاف مع المشركين كان في مسألة إيه الإفراد ليس في مسألة أن الرب يعبد ولا في مسألة أن الرب لا يماثله غيره ولهذا قوله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين قال العلماء ليست التسوية فإنهم زعموا أن خلقا مع الله أن رازقا مع الله أن محيا مع الله وإنما صرف العبادة لغير لك ما يصرفونها لله ولهذا تعريف الشرك ما هو دعوته غيره معه ولهذا بدأ ابن عبد الوهاب كتاب كشف الشبهات بتقرير أن المشركين كانت لهم عبادات من حج وعمرة وغير ذلك أما كانوا يحجون يعتمرون يلبون لكن تلبية الشرك فلابد أن تكون الهوية بالجوارح الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله الله وأدناها إيمان ترضى عن طريق والحياء شعبة من الإيمان هذا هو الإيمان عندنا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفنى بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم بنا أبحث الآن عن هوية في البطاقة يا له من تدني وأريد عزة أمة دعلم أن الضمار سيأتي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا والتقوى إيمان والإيمان تقوى لكن إذا جمع كان الإيمان للباطن هنا آمنوا ثم اتقوا بماذا بالمتابعة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ولو أن القرآن آمنوا واتقوا لا فتحنا عليهم بركات من السماء مش أمة تسأل عن هوية في البطاقة ده أمة تسأل عن أكل وشرب وذهب ومجيء أمة إذا أرادت التمكن والتمكين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ها يلا البطاقة يعبدونني لا يشركون بي شيء بعدها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون بعدها يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من ظهرتهم بعد صلاة العشاء بعدها والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن بعدها ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تكونوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم يعني أكل إزاي أكل فين في حرج أكل من بيت أخي من بيت أختي من بيت عمي من بيت خالي هذا التمكين هو ما زال التمكين يأتيك من أعلاه يعبدون لا يشركون بشيئا ثم آداب نوم ودخول وخروج ثم حجاب ثم آداب طعام وشراب ثم عودة إلى القضية الكلية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جميع لما يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم أدب مع النبي إن كان موجودا في الخطاب أدب كيف مع سنته كيف مع شرعه كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم ما عملوا والله بكل شيء عليم سورة النور يا الله يا ضحنا رجعنا إيه ده بطاقة ما نحطش الاسم في البطاقة الديانة انا عاوز يبقى واقف قدامي كده لا مسلم ولا نصراني انا عايز يبقى واقف ايه ده ايه ده ايه هذا ما هذا يا اخوان هذا يلف الأمة كده في يده ويرميها في الهلكة. قادة الفكر، قادة الفكر، فكر فاء كاف راء. لا احنا عايزينك تقدم الكاف وتأخر الفاء و... يعني اعمل تعديل بس كده. فكر ايه؟ احنا كلام مين؟ قادة فكر. نعم، فالله المستعان.
شيخنا هناك كلمة لفضيلتكم في التعليق على سنن الترمذي تبين نعم. يعني بعض هذه المعاني نعم. تذكر أخونا إسلام، قلتم لو كان الداعية كيانا فارغا لكان شبحا يوشك أن يزول.
على كل ديت
كويس والله. التعليق على سنن الترمذي، لو كان الداعية كيانا فارغا لكان شبحا
والله
يوشك
لو
أن يزول.
لا أقول لك من هذا، ما منش قد الكلام ده يعني. الله المستعان، سبحان الله. ايه شوف، احنا الاخوة عندنا من كثرة الضربات لهم وافتراء المفترين بقى حساس. بقولك انت قلنا قتل الاسد، ممكن واحد يفكر ان هو الاسد مين؟ يعني بشار الاسد ولا حاجة. ما هو حساسية، ما هو اللي بيتلسع من ايه بيخاف من ايه. يعني واحد يجيب لنا الاسد واخد بالك؟ الله المستعان. لا طبعا الاسد الحيوان المفترس، عالم على الحيوان المفترس. اما انا بعذر اخواني لما يجي يقول لي مثلا شيخ يعني قد يفهم حاول تقيد مثلا كذا، انا بعذره مع ان بتبقى بعيده جدا، بس انا بعذرهم لانه فعلا ما حدش لاقي حاجه. يعني لسه امبارح جاي لي حاجه انه ايه، انه احنا يعني سكتنا على الشيخ هشام، مش ساكتين والله، ما رضناش نشن عليه. اصل هو بيقول ان الحاكم هذا اذا كان سفيها لم يعد يميز بين هذا وبين ذاك، بين ظلام ونور، بين خير وشر، يبقى يجوز عزل. ما احنا ممكن برضو بنقول كده يعني ان هو يبقى هذا عزل بغير مكفر اهو. وفين العقل؟ هذا جنون، هذا جنون ونوع منه. لان المجنون هذا مثلا يكون مطبق عليك من او عند دقيقة عاقل وبقي امورها كذا، لا يفرق من هذا وذاك، ده رجل ولا امرأة، ده ظلام ولا نور، ما يدري، يبقى هذا مجنون. تسكت عن ايه؟ يحكمك مجنون؟ العقل والاسلام يلزمان ابتداء واستمرارا. نعم.
وامثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة.
حكم لعائشة تلميذة النبي، تلميذة تلميذة بهذا سب وطعن في الصحابة، وبتحكم لي النبي لم يتنازل في الحديبية صلى الله عليه وسلم، ترضى الحزبيين، فين التنازل؟ تنازلوا النبي حتى تنازلوا أنتم. يبقى هذا طعن في الأنبياء، لأن كون النبي يقال لم يتنازل يعني كان يمكن يظن بالنبي أن يتنازل، يبقى هذا طعن فين؟ فشوف الحساب. نعم. وما لو قلت، وما لو قرأت بقى لم يكن فاحشا ولا تفحشا ولا بقى، هذا تقول عائشة في النبي. وما لو قرأت فإذا كنت في شك مما أنزلنا إليك. وما لو قرأت لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم.
وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة.
كلام أهل السنة عليه نور يا أخوان، وله بهاء، سبحان الله. نعم.
وجماع السنة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا ولاة الله.
من والله؟
من والله الله أموركم.
يبقى ثلاثة: الأول حق الله عز وجل العبادة وعدم الشرك، الثاني ما يتعلق بالأمة تعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، سواء الجماعة جماعة أبدان إلزم جماعة المسلمين وإمامهم أو جماعة الحق السنة أهل السنة والجماعة، الثالث أن تناصحوا من ولاه الله أموركم، أن تنصح من والله الله أموركم، فإن وجدتم زيغا انحرافا بعدا انصحوا له، ولا تنصح على الملأ، لا تنصح على الملأ، لكن انصح بينك وبينه. إني أكلمه فيما بيني وبين حديث أسامة في الصحيح، ويريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. وأثر عبد الله بن عكيم: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل: يا عبد الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر معيبي من الإعانة على دمي. أهل السنة ما يذكرون إلا الخير، إلا الخير. وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم، فلا تترك نصيحة ولي الأمر. من ترك نصيحة ولي الأمر فقد خدعه، فقد أعان على ما هو فيه من ظلم أو تجاوز، لكن انصح له. لكن ما النصيحة؟ أن تكون بينك وبين السر، وقد تنكر عليه علنا، تنكر عليه علنا إذا كنت بين يديه. لو بيشرب الشمال قل: عفاك الله أمير المؤمنين، عفاك الله رئيسنا، عفاك الله ملكنا، عفاك الله كذا. السنة الشرب باليمين. ولكن هذا النهي عن المنكر على القاعدة المعروفة، إن قدرت على النهي باللسان، وإلا قد لا تقدر. ولهذا لا يطعن في العالم إن رأى منكر ولي الأمر أمامه ولا ينكره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. قد لا تستطيع أن تنكر بيدك ولا بلسانك، تنكر بالقلب، تنكر بالقلب. طيب، ممكن أنا بعد المجلس هذا أذكر بقى للأمة أنه كان بيشرب الشمال، وأنني لما سكت عن هذا فكذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك، أو ماذا؟ تكلم أنت عن المنكر كمنكر، وأنه ما يجوز لأحد يشرب الشمال وإلى آخر. لكن لا تعد منتقدا ولي الأمر في باطل فعله أمامك على الملأ، لأنه دخل في ذكر المثالب. وقد قال أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوش ولاتنا وأن نسبهم وكذا وكذا إلى آخر ذلك. فما ينبغي. أما منكر كمنكر، تكلم في المنكرات، تكلم في الربا، تكلم في الزنا، تكلم في كل شيء من الدين، فهذا ليس مسؤولا عنه ولي الأمر، إنما ولي الأمر مسؤول عن تطبيقه وتنفيذه. فيحصل هنا التفريق بين من؟ بين من يجعل السنة والجماعة مع ولاة الأمور في عدم ذكر المثالب، وبين ماذا؟ وبين الحفاظ على الدين، فلا يؤتى الدين من قبلك. وقد تبالغ في الطاعة لولي الأمر فتجعل معصية وطاعة، وقد تأخذك العاطفة ضد ولي الأمر إذا يعصي أن تجعل معصيته، أن تجعل طاعته معصية، وأن تخالف منهج السنة والجماعة. فإن ذكر أحد حسنة لولي الأمر كما هي حسنة قلت هذا غلو وتلك مبالغة ولا ينبغي. ليه تذكر حسنة وما تذكر سيئة؟ لأن الحسنة ورد بها الدليل أن تذكر لولي الأمر، وأما السيئة فقد نهى عنها. فحينما تذكر الحسنة لتجمع القلوب هذا مراد طيب. ولهذا لا زال أهل السنة والجماعة يدعون لولاة الأمور علنا، إذا جاء الدعاء دعوا علنا، وإذا جاءت النصيحة نصحوا سر، إذا جاءت المثلبة كتموها لما تكلموا فيها، وإذا جاءت المحمدة تكلموا فيها. لماذا؟ لأن المراد الأكبر هو الجمع على ولي الأمر وعدم المنازعة. وإن ذكر المعايب أو الحنق ليؤدي إلى ماذا؟ الانفجار. فحينما تتكلم عن غلاء أسعار تؤجج القلب، حينما تتكلم عن ماذا؟ عن عطاء وتيسير واقع بالفعل، هنا تخف حدة ماذا؟ التوتر. فإن الخروج بالسيف إنما يكون بعد ذكر المثالب، أي الخروج باللسان. ما يمسك الرجل سيفه إلا لما أمسكت له لسانك، وصرت تتكلم وتتكلم وتتكلم حتى بعد ذلك يحصل الانفجار. إذا لا تنسب إلى السنة ما ليس منها، ولا تنفع عن السنة ما هو منها، وكن أثريا. إذا علقت أو انتقدت ما تقول ما يليق يليق، لكن قل قال الصحابة، قال التابعون، حينئذ تنفع وتنتفع. ودي مسألة مهمة يا إخواني بارك الله فيكم. تعرفون المنهج السلفي قد يهتز ببعض التوسع. ما الذي يحبك لنا المنهج السلفي؟ ألا تنتقد بما ترى، وإنما انتقد بما رأى السلف. قل يا هشام كلمتك هذه خالفنا السلف، قال أحمد جاء عند فلان جاءنا، ولا تجعل الانتقاد قيمة على ماذا؟ أنا أشوف إنه كذا، وإنه بعض الناس، وإنه كذا، وإنه لما، وإنه لما، وهكذا. تشوف وغيرك بيشوف، ما الفارق بين رؤيتك ورؤية غيرك؟ أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، تكلم بالأخلاق. ما تقول لو جاءني، لو أنا قلت كما قال ابن مبارك قلت دعوة مستجابة رجعت له السلطان إلى آخره، ما تقول لو أنا قلت اللهم أصلح إمامنا حاكمنا فلان الفلاني، وتأتي أنت تقول بس هذا الكلام يعني قد يسمع واحد يقول هذا معناه إقرار المظالم وإقرار ما أدري وإقرار ما أدري إلى آخره، فيعني بلاش يعني إحنا لا نخرج ولنا عيب وكذا، بس يعني برضو يظهر هذه ممكن يفهم. هذا كلام من؟ كلام السلف؟ إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، هذا كلام السلف؟ وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب سنة. لا يا شيخ أنا ما أدعو عليه، صح الدعاء عليه شأن أهل بدع، لكن نسيت الدعاء له شأن أهل السنة، خد بالك أنت نسيت إيه. فلهذا لك أنا لا أدعو عليه، لكن تدعو له، لا تدعو عليه شأن أهل بدع وتدعو له شأن من؟ يبقى تنسى. فجميل جدا تنفع وتنتفع لو أنك استدركت بالآثر في أي مسألة، في عقيدة، في فقه، في أي شيء، حينما تأتي تستدرك بأثر، ولما تأتي حتى تستدل بكلام عالم بأثره، خذ انتفع من أخيك الصغير. مو عيب أن تخطئ في استدراكك، مشكور إن أصرت في استدراكك، لكن على كلا الأمرين، إن استدركت بالأثر حصل ماذا؟ إن كنت مصيبا انتفعت أنا بالأثر، وإن كنت مخطئا لم تضل لأنك تبعت أثرا لكنك لم تفهم أو لم يثبت. شأنك في ذلك شأن الأئمة، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر، لكن من بنى أمره على الرأي المحض كان آثما ولو أصاب. انتبهوا، إسلام إسلام، اكتب هذه. من بنى أمره على الأثر تردد أمره بين أجرين وأجر، ومن بنى أمره وقوله في الدين على رأي محض فهو آثم وإن أصاب. والدليل قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وإن من قال بغير علم ولو أصاب فداخل في الآية ولا تقف ما ليس لك علم، وأن تقول عظيم لا تعلمه. يبقى إذن ما الذي ننتفع به وتنتفع به وانتفع به الناس كلهم؟ ابني أمرك على الأثر، ابن أمرك على ماذا؟ على أثر. هتنتقد أخا في أي مسألة ابن على أثر، إنما الرؤى توسع، والرؤى تنتج فكرا، والفكر ينتج جماعة، والجماعة تنتج تناحر. إنما غفر الله لك يا أخي، النبي قال، الرسول قال، الصحابة قالوا، يقال لك أصبت، جزاك الله خير دللتني، والله غفلت عن هذا، إن شاء الله أرجع عن هذا. أو أخي بارك الله فيك، أنت لم تفهم هذا الأثر، شيخ الإسلام قال في الأثر هذا كيت وكيت، أحمد قال في هذا الأثر كيت وكيت، قد تنحرف والكلمة واحدة لا نختلف فيها، ننزه الله فيها خلاف؟ تنزيه الله فيها خلاف؟ الرافضة الجميع قالوا ننزه، والأهل السنة قالوا ننزه. إذن حينما يرفع الجميع شعار ننزه الله، هو نفس شعار أهل السنة. هل يكون الجهمية أهل سنة أو يكون أهل السنة جهمية؟ لا هذا ولا ذاك، لكن سأبين لك أن تنزيه الجهمية هو التعطيل، وأن تنزيه أهل السنة لا أقول هو الإثبات، ولكن أقول الإثبات بلا تمثيل والنفي بلا تعطيل. التنزيه بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، لكن لا الإثبات مطلقا أتبنى ولا التنزيه مطلقا أتبنى، لكن تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. نعم.
شيخنا أحد إخواننا يسأل يقول: قد يقول قائل لو ما أنكر العالم على ولي الأمر المنكر في حضرته، فهل الأولى بالعالم أن يزول عن المنكر ولا يجالسه؟
إن كان يقدر نعم، لكن إذا كان مكرها فلا يدخل في هذا. نعم.
قال: وفي السنن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما فقيهي الصحابة،
كان قادرا. نعم.
قال: وفي السنن من
ولو أنه آثر إنكار، إن كان في أصول الدين، يعني مسألة يشرب بالشمال يشرب باليمين يدخن، مسألة ومسألة أن يقرر الكفرة أو يقرر البدعة أو يقرر كذا، هذا داخل حتى فيه مسألة الإكراه وتعتبر، لكن إيثار العزيمة أولى من إيثار الرخصة إن كان يحصل لبس بالسكوت فينكر ولو أدى ذلك إلى قتله. هذا إذا كان ماذا؟ الأمر في أصول الدين، وثانيا أنه قد يلتبس الدين على الناس، فطارة يكون الأخذ بالعزيمة هو المقدم ولو كان الأخذ برخصة جائزة. نعم. الحب والبغض منوط بالطاعة والمعصية، منوط بالسنة والبدعة، منوط بالسنة. فأنت تبغض إذا كان معصية، تحب إذا كان طاعة، في قلبك ما يلام. قال النبي كما في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه ولي فرأى يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يده من طاعة. نعم.
وفي السنن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما فقيهي الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه،
فرب حامل فقه غير فقيه
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
الله أكبر. شوف التقسيم يا أخوان، رب حامل فقه ليس بفقيه، اللي هو ماذا؟ ليس العلم بكثرة المسائل، هو يحفظ كتب المذهب لكن ليس بفقيه، بمستنبط، بفاهم، بعارف، زي أحد هؤلاء اللي يحملوا مسألة لا يجرح إلى العالم الكبير وكذا، ويقصدون طبعا هو ما بيقصد احترام العلم واحترام التجريح، لكن يقصد إلغاء، بس إلغاء بقاعدة إيه؟ بقاعدة لا نأخذ أخبار الأحاد في العقائد، لأن العقائد لابد يكون فيها يقين وخبر أحاد فيه ظني، يبقى إظهار التعظيم وتعطيل أيضا الجهمية من باب التنزيه، كذلك هذا يريد تعطيل الجرح والتعديل من باب إيه؟ والعالم الكبير والعارف، والعارف المناطات والخاص والعام والمطلق والمقيد، كلام جميل، لكنه يريد في النهاية ماذا؟ ألا يجرح أحد في مصر لما فعل، ولا في ليبيا ولا في تونس ولا في الجزائر ولا في موريتانيا ولا في الصومال ولا ما في في, 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 في المملكة، وعلى يد 2-3-4 فقط. هذا هو. إنما أن يجرح العالم صح، لا يجرح العالم، لكن العالم بماذا؟ بالمناط هذا، بحال هذا. فمن كان عالما بمسألة نطق بها، من كان جاهلا بها ولو كان مجتهدا مطلقا لا يحل له أن يتكلم فيه. إذا المسألة راجعة إلى ماذا؟ التكلم بعلمه ولا بدون علم؟ فالعالم المجتهد إن جاهل مسألة ما يتكلم فيه، والصغير الذي يعلم المسألة يتكلم به. إذا الواجب على من علم الحق أن ينطق به، صغيرا كان أو كبيرا، بل لو خالف الصغير الكبير لقدم الصغير على الكبير، لقدم ماذا؟ الصغير على الكبير. فبعض هؤلاء الذين يقعدون هذه القاعدة فبيقول للإخوة تعالوا ونقرأ لكم كلام أهل العلم، عندي كلام أهل العلم في أنه لا يجرح إلا عالم. قلت لهم قولوا له ولا يقرأ كلام أهل العلم إلا عالم. تقرأ كلام أهل العلم وتفسروا بماذا؟ تفسروا بماذا؟ قرأوا القرآن وضلوا، قرأوا السنة وضلوا، قرأوا كلام أهل العلم وقد يضلون، فلا يقرأ إلا عالم بقاعدتك. ما يقرأ أيضا كلام العلم إلا عالم، لأنه هو الأدرى. بل وعي وعنول للمسألة أنه لا يتكلم في الجرح إلا راسخ من المشهدين المطلقين ولا من دونه إلا عالم. الذي يعنون المسألة عالم، باب عالم. البخاري فقه في إيه؟ في كلمة باب، مش الإسناد والمتن فقط. ولهذا ميزت البخاري عن مسلم كتفين في باب. تبهت يا أخويا ما دي؟ يبقى مش بقى لا يجرح العالم، لا، ما يقول باب، لا تكلم ذي الجرح تعدي العالم، باب إلا عالم، باب. حتى لو قال وضوء مرة مرة ما يقدر عليها إلا عالم. كيف مرة مرة والوضوء ثلاث والوضوء ثنتين ورد اثنين ورد ثلاثة ورد مرة البدوء مرة مرة؟ يبقى إذن باب حير الدنيا إلى اليوم، وتبويب البخاري مع أحاديث الناس مختلفون فيه إلى اليوم. صحيح شعبان؟ يبقى لماذا تقول عالم في الجرح والتعديل ولا تقول عالم في الحيض والنفاس ولا تقول عالم في البيع والشراء ولا تقول عالم في الأذان ولا تقول عالم في الإمامة؟ فإذا لا يجرح العالم كلمة متفق عليها، لكن ما المراد بالعالم؟ يبقى لما أنت تقرأ لا يجرح العالم والشيخ فلان يقول لا يجرح إلا عالم، نحتاج إلى فهم كلمة عالم. يعني عالم واحد بعت لي مقطع للشيخ فوزان أمس يقول لك حسم القضية. الشيخ فوزان يقول لما سئل هل طلبة العلم لو يجرح عدله، قال إن كانوا عالمين يجرحوا عدله. نعم إذا كانوا عالمين، إذا ما كان، إذا لم يكن بعالم ما يتكلم، لأنه قد يؤتى الحق من خيبه. قال بس حسم، هو الشيخ الفوزان كان مختلف لما حسم؟ ما محسومة يا ابني من قبل الشيخ الفوزان. الشيخ الفوزان بيقول جرح والتعديل مات خلاص. انت فهمت مات؟ يعني ما تتكلم مجرحنا ومعدلا، امال هو نفسه بيتكلم ليه؟ كتب، انت بتقول كلمة فبتقول، فيقال لك الشيخ الفوزان قال علم جرح والتعديل مات. طب الشيخ طلع كتب مش كلمة، الشيخ طلع رد على البغوطيط، الشيخ طلع الرد على الصابوني، الشيخ طلع الرد على القرضة، والشيخ طلع كل ما طلعه وقدم الرد على عبد الرحمن عبد الخالق جماعة واحدة لربيع بن هادي، حتى لا تقول ربيع بن هادي منهج وفوزا منهج. انت فهمت ايه؟ اذا لا يقرأ كلام اهل العلم الا عالم، ولا يبوب الا عالم. ده التبويب هذا هو خلاصة الفقه. ولهذا قالوا البخاري جعل فقهه في تبويب، ومن هنا احتاج للأثر المعلقة. مسلم ما عنده أثر معلقة كثير، ليه؟ لأن مسلم رواية، حتى ما بوب مسلم إلا الكتب، إنما التبويب الفرعي هذا التبويب الشراح منه من النووي وغيره، لكن البخاري تبويبه هو هو. من هنا احتاج إلى الأثر المعلقة. ليه؟ لكي يضع على اختياره أدلة اللي ليست على شرطه يجعلها ماذا؟ في المعلقة. وقد يأتي من المعلقات بشرطه ويختصر. يبقى باب إن أحق ما خطر عليه أجر كتاب الله، ثم يذكر وقال الشعبي وقال فلان وعلان إلى آخره، ثم يأتي بالآثار. يبقى باب ليست سهلة، باب ليست سهلة، باب عمل صالح قبل القتال، باب العلم قبل القول والعمل. ده خلاصة يا ابني، خلاصة. يبقى أنت الآن تقرأ ليه؟ ما هو لا يقرأ إلا عالم، ولا يبوب المسألة إلا عالم. يبقى إذن اسكت انت عالم؟ لا لا تؤذن. انت عالم؟ لا اذا لا تصلي اماما. ارايت كيف يتعطل الدين؟ لكن انا شيخ لا معليش ما دخلش مسائل، انا عالم بالاذان اذن لانها مساله الاذان صح، يبقى انت عالم بالاذان. وبرضه انت عالم بالجرح والتعديل، يبقى لا جاري ده مثلا قبوري شاذلي رفاعي انتظر فيه الفوزان، جاري مدد يا كلهم، والله واحد بيقول مدد يا كلهم، ها ما يقول ايه، يقول بدأ ولا مش عارف مين ولا مين، خلاص مدد يا كلهم انتظر في فاتو الفوزان. طب اديني حتى اقول ضال، حتى اقول حتى اقيم حجة ولا شيء، اديني حتى اديني تحذير، ما يحذر الى فوزان، ما يضل الى فوزان، يبقى خلاص ضاع. ارى الناس في المسجد اللي بجواري يذهبون الى اخواني محترق ولا تبليغي محترق واسكت حتى يفتي الي الفوزان، تعطل الدين. اقول لا تذهب الى هذا، يقول ما في مشكلة، نقول بالتحذير ولكن التبديع لا. طب والتحذير بناء على التبديع ليه بقى فرق التبديع والتحذير؟ يقول لك قصدي التبديع اسقاط على معين ودي بتحتاج. طب والتحذير اصل معتمد على الوصف، طب من الذي يصف؟ ده مصيبتك سودة الان، الوصف هذا الحكم فرع عنه. انت تعرف ان الحكم اصلا ممكن تضعه انت مغمض بعد الوصف المنضبط وتوفر شو خلاص ما عادش. يبقى الوصف نفسه، الوصف هذا كفر ولا بدعة ولا فسق؟ من الذي يفرق بين الكفر والبدعة والفسق؟ إنما هو العالم. يبقى العالم ماذا؟ من أجل هذا كما أقول دائما حينما تأتي إلى موضع الانتقاد أو موضع الاستدراك أو موضع التقعيد لابد أن تنسب إلى السلف، لابد أن تنسب إلى أهل العلم، لابد أن تنسب إلى أهل العلم، وبالتالي سيكون كلامك كلام من؟ كلام أهل السنة. وفي كل مسألة أفضل شيء فيها ضبط وتصور المسألة المتكلم فيها. يعني أنا الآن لما أتكلم مع واحد أو واحد يخالف في مسألة لو بدع العالم، هيبقى بحثنا في الكتب الأول فين؟ عن مسألة لا يبدأ إلى العالم؟ لا، هيبقى عنوان المسألة كالآتي. يبقى احنا عايزين نريد كلام أهل العلم في إيه؟ في أن التبديع، انتبهوا، في أن التبديع قاصر على العلماء الكبار المجتهدين، فلو بدع من دونهم يرد تبديعه ولو أصاب الحق. ده انت تخنقني يا أخي، ليه الكلام ده كله؟ لأن هو ده المسألة. إنما لو بدع العالم، انت عندك كم ناقل؟ عندي 30، خد كمان عندي 300 هم حطهم معاك. لو بدع العالم الكلام بقى، فلو بدع من دونهم يرد تبديعه، مش بس ولو وافق الحق. عرفت من رأس المسألة ايه؟ انقل بقى يا سيدي، انقل بقى لنا كلام العلماء. كلام العلماء في ايه؟ ها؟ في ايه؟ لا يبدع الا العالم المجتهد العالم الكبير، واذا بدع من دونه ولو طويل بعلم فانه يرد تبديعه ولو وافق الحق. وبالمرة خد مسألة بجوارها حتى يكون البحث مستوفيا. رقم 2 عشان تحطهم كده على صفحة وتحش بقى بما شئت من أقلام العلم. 2 هات كلام العلماء فيه أنه لو خالف تجريح الصغير تعديل الكبير رد تجريحه ولو وافق الحق، يبقى من باب أولى بقى. هو أصلا لا يحل لو تكلم، يبقى من باب أولى لو خالف، هو أصلا غير مسموح له أن يتكلم. يبقى المسألة الثانية، ها المسألة الثانية، لو خالف الصغير الكبيرة. الصغير جرح والكبير عد، قدم قول الكبير ورد قول الصغير ولو وافق الحق. خذ بعد دول عندك الله يكرمك وابحثهم لنا وهاتهم بعد 1000 سنة إلا 50 عام. لا تشغلونا، لا تجعلوا رؤاكم قواعد وتجعلوا القواعد منهج السلف، لا تجعلوا رؤاكم قواعد وسوسة الصدر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر. يا أخي الله يكرمك الوسوسة أقول استعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل ما خالف الأثار، كل ما لا يبنى على أثر وسوسة. لا تشغلنا يا أخي التواعد، وسوس ليه؟ لا توسوس، لا توسوس ولا تصوصو، ما فيه، لا توسوس في صدرك ولا صوصو باللي بجوارك، لا وسوسة ولا صوصوة فيه. شيخ هذا مخالف السلف، أحسنت، انتفعنا. ولو أخطأ، ألسنا نقول دائما يا إخواني أننا ننتفع بأخطاء العلماء كما ننتفع بصوابهم؟ لأن مثل العلماء مثل الرامي الحاذق، إن فلتت منه بتيجي فين؟ ها؟ بتيجي ورقة تحفها من الخارج. هذا عدم إصابة العالم. عدم إصابة العالم مش بيرمي، يبقى أنت بترمي في مصر وهو يرمي من جهة الجزائر، إنما هو أدى خطأ العالم. هذا الهدف، يوم العالم يخطأ فيما ما يصيبش هذا ويجيب حف فيه. أنا انتفعت الدقة، وصلت معاه إلين الهدف فحف فيه، يبقى استفدت مرحلة طويلة من الخطوات. استفدت من الحديث اللي استدل به، هو ضعيف وقد اعتمد صحته، لكن اعتمد صحته على ماذا؟ على رواية فلان وفلان وفلان، ها، وبان ان رواية فلان 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 هذه معلة والصحيح كذا كذا، استفاد. لكن انا استفيد من خطأ الجهمية ولا من خطأ الأشاعرة؟ لا، لانه انحراف وليس خطأ، إنما استفيد من خطأ العالم. فأنت لو وجهتني بالأثر ولو استدركت بالأثر انتفعنا جميعا، أنت أو أنا، أنا إن كنت مخطئا وأنت إن كنت مخطئا، صح؟ واستفدنا إن الخطأ هذا اللي نتج منك سيضاف إلى ملف القضية، ألا وهو إذا استدل مستدل بكذا لكونه مثلا قريب، زي كلمة حق عند سلطان جائر خاصة تستفيد منها، زي مثلا خروج حسين، خلاص إذا تستفيد من هذه فتنضاف إلى ملف القضية، حديث ضعيف حديث صحيح أثر عن فلان أسقط غير على غير محلة، يبقى هكذا. نعم. ورب حامل فقه إلى ما هو أفقه منه، يعني رب حامل فقه ليس بفقه، حامل فقه يعني حامل مسائل لكن لا يستنبط منها ولا يدري وجه الاستدلال فيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه، هذا عالم وهذا عالم بس هذا أعلم منه، تحمل المسألة إليه وهو أعلم منك. نعم.
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم.
نعم.
وقوله
يبقى الثلاثة نفس الحديث السابق، نهارده لكم ثلاثة: إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمر، لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوة الحضور هي نفسها تعبد الله ولا تشركوا بشيئا، لأن هذا الإخلاص، تعتصموا بالله جميع بحبل جميع وتفرقوا، ده لزوم الجماعة، وتصحوا أن الله أمركم اللي هو ومناصحة ولاة الأمر، هي نفسها الموجودة في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن، قالوا يا رسول الله كان موعظة ودع إن فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله وبعدين والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عابد فإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. يبقى السمع والطاعة، السمع والطاعة مثل اعبدوا الله وشكروا شيئا وبالوالدين إحسانا. شوف كيف جاء بالوالدين إحسانا دايما في النصوص بعد هذا: اعبدوا الله وشكروا شيئا وبالوالدين إحسانا، أن أشكر لي ولوالديك، وقد ربك لتعبدوا إليه وبالوالدين، قل تعالى وأطل ما حرم ربكم عليكم أن تشكروا شيئا وبالوالدين. نفس المسألة هنا تقوى الله والسمع والطاعة، إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أموركم. مش وأن تخرجوا، مش وأن تنزعوا يدا من طاعة، مش وأن تخلعوا، إلى غير ذلك، أن تنصحوا، أن تناصحوا. نعم.
وقوله: لا يغل، أي لا يحقد عليهن، فلا يبغض هذه الخصال قلب.
نعم، فلا يبغض، فلا يبقى لا يغل، أي لا يحقد عليهن. نعم.
فلا يبغض هذه الخصال قلب المسلم، بل يحبهن ويرضاهن.
طبعا تفسير من أعظم التفاسير. ها؟ ولهذا إذا وجدت قلبك يغل، يحقد، يبغض، ها واحدة من هذه الثلاث، فاعلم أنك لست على الحق. والله يا شيخ أنا يعني خلاص أنا على المنهج في سمع أطاع، ولكن لا، ده لابد أن تحب السمع والطاعة وأن تحب المنهج. ليه؟ لأنك إن كان قلبك يضيق من فعل، فاعلم أن منازعة الولاة فيها دمار الأمة. فإذا كنت تشكو ظلما في باب في قلبك، وإذا كنت كذا وكذا وكذا إلى آخره، فاعلم أنه لو لم يكن كذلك من سمع والطاعة، فإنه سيتحول الأمر إلى مخاطر لا حصر لها. لهذا قال السلف: لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب لي من أن أحيا ليلة بيد. يبقى لابد أن تحب السمع والطاعة، أن تحب هذا التشريع. ليه؟ لأن مبناه على المصلحة، مبناه على المصلحة. فما أمر به الشارع فمصلحته خالصة أو رجح، وما نهى عنه الشارع فمفسدته خالصة أو رجح. ولهذا شيخ الإسلام هو بيتكلم في قضية تحسين وتقبيح العقلين: هل العقل يقبح؟ تقبيح مرض العقل، مرض الشرع. فمن ضمن مسائل ذلك يقول أقسام، طبعا من ضمن الأقسام ما أمر به الشارع فهو مصلحة، وما نهى عنه الشارع فهو ماذا؟ فهو مفسدته. يبقى عرفنا الصلاح والفساد من ماذا؟ مما أمر أو نهى. لكن هنا يقف الأشعر بس، يبقى ده التحسين والتقبيح، لكن ده جزء، جزء يعرف من قبل الشارع وهو ما أمر ونهى، وجزء يعرف من قبل العقل مما يشرف المسلم والكافر وكذا، القتل، الظلم. لكن القسم الذي يعرف من قبل العقل ويشترك فيه عقلاء ولو كانوا كفارا، فمن هذا البعد نقول يضرب بعقل، لكن الثواب والعقاب عليه لا يعرف إلا من قبل الشرع. هذا قبيح، هذا فاسد، لكن ما عقوبته؟ هذا جيد، لكن ما ثوابه؟ فهذا القسم من جهة طبيعته ذاته عرف من قبل العقل، لكن العقوبة عليه أو الإثابة لا تكون من قبل الشرع. وقسم عرف من قبل، عرفناه من قبل الشرع، وهو ما أمر ونهى، وهذا يقره أيضا العقل الصريح. لكن إيه؟ لكن لا مدخل بقى تقول العقل أمر بهذا وهو وفي مخاطر الشرع، نعم هذا، وفي مصالح كالذين حكموا على الخروج وقالوا لا لا لا، ده في مصالح عديدة، السكوت عن عدم الخروج هذا فيه المفاسد، إنما المصالح في ماذا؟ في الخروج. نقول: أما وقد أمر ونهى، بانتهت المسألة. أما وقد نهى النبي لا تفكر، فهذا مصلحته خالصة أو راجحة، ومفسدته خالصة أو ماذا؟ أو راجحة. يبقى عندنا عقل وعندنا شرع. ولهذا مذهب السنة الجماعة أن التحسين والتقبيح، ها؟ أن التحسين والتقبيح مضار على العقل ومضار على ماذا؟ على الشرع، في معرفة ذاته وفي معرفة كذا، ولكن الثواب والعقاب مرده ماذا؟ إلى الشرع فقط. ولهذا المعتزلة لما بنوا على العقل فقط جعلوا العقوبة أيضا للعقل، فقالوا يجب على الله أن يعاقب، أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي. فلما استقل العقل بالمعرفة تحسين وتقبيح، استقل أيضا العقل بماذا؟ بالعقوبة والإثابة. طيب والأشعرة لما قالوا المرض في ذكر الشرح جوزوا أن للشارع أن ينهى عن الشيء ولو أصلح شيء وأن يأمر بالشيء ولا أفسد شيء، جوزوا. يبقى إذن التحسين والتقبيح العقليين في قواعد، من جهة معرفة ذات هذا أو ذاك، من جهة معرفة ما أمر الله به ورسوله أو نهى، فهذا طريق خلاص سد عندنا. طالما الشارع أمر، طالما الشارع نهى، يبقى هذا أمر الشارع بالحسن كله، فما أمر به الشارع فمصلحته خالصة أو رجح، وما نهى عن الشارع فمصلحته خالصة أو رجح، مفسدته خالصة أو رجح. لكن فيما يدرك العقل حسنه وقبحه ثواب وعقاب ماذا؟ منوط بالشر. شيخ الإسلام ذكر قاعدة ثالثة، ما هو شيخ الإسلام ده زي ما قلت لكم من قبل ده مشروع مستقل، هذا مشروع عاوز أطلب علم أطلب فين؟ شيخ الإسلام بكتب، ده مشروع خليه في جنب كده، ما تقولش انتقيلي، لا كتب شيخ الإسلام لا ينتقى منها، لا ينتقى منها. أقول لك شيخ الإسلام مشروع، خذوا من أوله إلى آخره، لأن شيخ الإسلام كما قال ابن دقيق العيد كأنما وضع العلم بين عيني، يدع ما شاء ويأخذ ما شاء. في بقى مسألة ثالثة وصورة ثالثة في التحسين والتقبيح العقلي، صورة إيه؟ أنا حينما قلت لك الآن فيه من الحسن والقبح ما يعرفه العقل استقلالا، الظلم قاتلون، ما أحد قال الظلم جيد، ما أحد قال هذا، الكافر المسلم القتل كل العالم بيقول احنا ضد القتل. طيب فهذا قد يستقل عقله بحسن تحسين وتقبيح، لكن الإثابة عليه والعقوبة منوطة بالشرع، وفيهما الشرع أمر به ونهى، فهذا فرغنا من حسنه وقبحه بالأمر والنهي. ولكن حينما نقول العقل يدرك الحسن والقبح لم نكن بذلك موافقين للمعتزلة، لأن المعتزلة أعطوا للعقل إدراك الحسن والقبح وأعطوا للعقل الإثابة والعقوبة، لهذا يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون عوض وليس سببا. تبات يا مهدي. يبقى احنا هنا ما وافقنا المعتزلة في التحسين والتقبيح من جهة تعالى، ولا وافقنا الأشاعرة في التحسين والتقبيح من قبل الشرع، هم قالوا من قبل الشرع لأنه عندهم يجوزون أن يأمر الله بما مفسدته خالصة أو راجحة، وأن ينهى الله عما مفسدته خالصة أو راجحة، وهذا غلط. يبقى لا، لم نوافق المعتزلة ولم نوافق الأشاعرة، إنما منهجنا تحسين والتقبيح يرجع العقل وشرع بالمناط. في بقى مسألة أسألكم فيها، أمر الله إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولده أمر مصلحة ولا مفسد؟ كيف؟ أي أمر يأمر الله به الإسلام بيقول يبقى مصلحة. طيب يعني الذبح، ذبح الولد مصلحة به؟ اسأل جميع العقلاء عن ذبح الولد. أنت خايف أنت عشان الله أمر به، أنت بتقول لي مصلحة أي أمر؟ ده قضية كلية عندي وعندك، يعني كقضية كلية، لكن لو قال لك واحد إيه الوجه هنا؟ يعني فين المصلحة؟ ومعروف أن الذبح هذا عند أي واحد، عند العقلاء، عند الكافر المسلم، لو واحد ذبح ولده وأنت شايف، أنت أخبار الناس كل يوم، النت بيطلع استقباح هذا، ده رجل ذبح ولده، حتى ولو كان في أمريكا يستقبحون هذا. ونحن نعلم صحيح قطعا، شوف قطعا يقين المسلمات، قطعا يقين ما أمر الله به ورسوله فهو المصلحة، وما نهى عنه فهو المفسد، قطعا ويقينا أيضا أن النقل الصحيح وما أمر به لا يعارض العقل الصريح، ده قطعا برضه، قطعا يقينا أن مبنى منهج أهل السنة والجماعة على الأدلة. السؤال بقى وجه كون هذا يكون مصلحة كيف، وما الدليل على هذا، وأنت من قريب بيّنت أن الذبح هذا عقلا مستقبح. لكن ذبح إبراهيم هنا والأمر بذلك فين؟ مصلحته إيه؟ مفسدته إيه؟ وليه أسامة؟ نعم؟ بيقول إيه؟ طب ابتلاء نعم، بس هذا أمر والأمر للامتثال، هو الأمر فيه ابتلاء والشريعة كلها أوامرها ابتلاء وامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. التكليف أصلا إنما هو ابتلاء. أحمد يعني غرض، أنت بتنظر إلى العلة، يعني هذا القطع يعني أن يتعلق القلب بشيء بغير سوى الله، وإبراهيم عليه السلام أحب ولده كذا فأراد الله أن يبتلاه في ولده حتى يخلص تخلص محبته، ومن هنا اتخذه خليلا. ده علة برضه. احنا عايزين نقنع واحد يقول لك ما هو الأشاعرة يقولك شو بقى، عرفت ان لو امر الله بال بما تستقبحه العقول جائز هذا، يبقى ده مذهب الأشاعرة هيقول لك كده. يقول طلعت يعني ان سبق في علم الله ان اسماعيل لم يذبح ولهذا توجه الامر. ايوه بس هنا الامر احنا نقف عند الامر. ها
هذا التقبيح وهذا التحسين فيما يتعلق بفعل المخلوق، اما فعل الله عز وجل فمبناه على كل خير، بمعنى ان الله عز وجل لما امر هو المالك سبحانه وتعالى الذي سبق علمه عز وجل، لكن ما اقاموه في اذهانهم من أن هذا قبيح لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق ابتداء في هذا الفعل، يعني قاسوا فعل المخلوق مخلوق يأمر مخلوقا أن يقتل فجعلوا هذا قبيحا من المخلوق، وهذا فيه أنهم مثلوا ذلك في الله عز وجل فعطلوا.
طيب ما هو يعني إذن إحنا هو الكلام في الأمر والنهي الشرعي، فدول جعلوا القبيح أنت تقر عندك أن اللي أمر به الشارع أو نهى عنه الشارع عرف حسن وعرف قبحه بالأمر والنهي، تمام؟ فالأشاعرة بيجوزوا إن ممكن يأمر بالمستقبح عقلا ولا إشكال. طيب بالمستقبح عقلا، فأنت عندك الذبح كشيء مستقل العقل ما يؤيده يستقبح هذا، فهيكون دليل لهم هذا الموضع، هيكون دليل لهم يعني هذا الموقع هيكون دليل لهم. طيب نقول شيخ الإسلام يحل الإشكالية في كلمة، فرق بين الأمر وبين المأمور به، بين الأمر وبين المأمور به. فالأمر أمران يذبح، أمر من الله لإبراهيم عليه السلام بتكليف بهذا الذبح، والمأمور به وماذا؟ هو ذبح ولده. المأمور به هذا معروف من قبل العقل وكذا أنه هذا يستقبح العقل كمأمور في ذاته، كمأمور به في ذاته الولد، مأمور به الذبح يعني ذبح الولد. لكن أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام بذبح الولد إنما كان ابتلاء وامتحانا واختبارا، ومن هنا مثل العلماء لهذا بالنسخ قبل الفعل، جواز النسخ قبل الفعل، النسخ قبل الفعل. فعلم الله السابق أنه لن يذبح إسماعيل بل سينزل فداؤه، فأمر الله به ابتداء، أمر الله ابتداء امتحانا وابتلاء واختبارا، ولهذا نجح إبراهيم وإسماعيل في ذلك، وأخذ إبراهيم وإسماعيل وقال يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى، هذا امتثال من إبراهيم، وأيضا تله للجبين، ومن إسماعيل يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ثم جاء النسخ قبل، يبقى النسخ يبقى الأمر تم ولا ما تم؟ أمر الله والامتثال تم، لكن المأمور به تم ولا ما تم؟ مات. ومثل ما أمر الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم في السماء بخمسين صلاة، ثم حصل التخفيف حتى وصل إلى خمس. فهذا يمثل العلماء له بماذا؟ بالنسخ قبل الفعل. يبقى هذا لا يعارض القاعدة العامة، لهذا شيخ الإسلام نبه على هذه المسألة كمسألة خاصة في هذا المبحث، إنه انتبه حينما تأتي أنت تقول التحسين والتقبيل العقليين أو الشرعيين، فلا الأمر الشرعي تم اللي هو أقصد المأمور تم حتى تستدل أيها الأشعري، ولا فيه ما يخالف العقل، لأن الإبتلاء بما لا يكون لرفع الدرجات غير مستقبح عقلا وعليه. فحصل الأمر ولم يحصل المأمور به، فهذا نوع خاص، نوع خاص من الأوامر الشرعية يراد لمعنى خاص، وهو الابتلاء والامتحان والاختبار. ولهذا فإن الله عز وجل بحكمته البالغة لن يترك إبراهيم يذبح ماذا؟ يذبح ولد. ومن هنا أيضا رجح ورجح أهل العلم أن الذبيحة هو إسماعيل وليس إسحاق، لأنه لو كان إسحاق لما كان الابتلاء معنا، حيث إن الله لما بشر بإسحاق بشر بشرى مزدوجة، ومن وراء إسحاق يعقوب، إذن إسحاق لن يذبح وسينجب يعقوب، فإذا جاء الأمر اذبح ولدك إسحاق معلوم أنه لن يذبح. ليه؟ لأنه وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إنما إسماعيل ما جاء بشرى بولد له. ومن هنا كان الابتلاء أعظم، كان ابتلاء عظيما، إن هذا هو البلاء العظيم. ليه؟ لا. يبقى إذن هنا فرق بين الأمر وقد تم وبين المأمور به. فالمأمور به في نفسه، المأمور به في نفسه كذبح بعيد عن القصة، هذا نعم يستقبح العقل، لكن النظر هنا ليس المأمور به من جهة التكليف أنه سيتم، وإنما من جهة تكليف الله عز وجل بالأمر لإبراهيم عليه السلام. نعم،
هنا بقي خمس دقائق على الظهر.
على الظهر، طيب نتوقف.
في أسئلة شكرا.
أسئلة إيه بقى؟ إحنا لو نسأل نقرأ.
في أسئلة.
لو أتممنا.
في أسئلة شكرا.
لصلينا السنن. نعم.
في أسئلة، أسئلة الإخوة بعد.
أيوة، ما أنا بقولك أسئلة خلها بقى بعد الظهر. خلها بعد الظهر. هات سؤال واحد عشان تستريح. أهم سؤال.
بارك الله فيكم شيخنا وعسى عليكم. يقول السائل: هل يجوز بغض ولي الأمر في القلب لمعصية أتى بها؟
أنت عدم ما هو شعبان سأل السؤال هذا. كما قلنا بغض القلب ومحبة القلب مرتبطة بالطاعة والمعصية، مرتبطة بالمخالفة والموافقة، ما فيها إشكال. نعم، المهم لا يظهر ذلك على جوارح. نعم أي حتى ويكره من يأتي بهذاك، شأن شأن عموم المسلمين. فأنت تكره المعصية وتكره كذلك العاصي حال ماذا؟ اتيان بالمعصية لكونه اقترف المعصية. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يقول بجواز النصيحة علنا إذا لم يكن مفسدة، ويستدل بإنكار أبي سعيد على مروان.
ده اسمه إنكار وليس اسمه نصيحة. نصيحة أخلص الله النصيحة عن سرا، إنما هذا يسمى إنكار، ما يسمى نصيحة، يسمى إنكار. إنكار أنكر على ولي الأمر. نعم، هذا جائز إذا كان بالأداب الشرعية وكذا، إنما نصيحة هذه تكون بينك وبين حينما يبلغك شيء عنه أو يقع شيء في مملكتي مخالف تنصح، كما قال أسامة: إني أكلمه فيما بيني وبينه. فما وقع من أسامة وما قاله، وكذلك عبد الله بن أبي أوفى لما قال سعيد بن جمهان: عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته، وكذلك قول النبي: من كان له نصيحة لذي سلطان. كل هذا محمول إيه؟ نصيحة نصيحة نصيحة، هذه تكون سرا. أما الإنكار هذا يكون علنا لكن بالأداب. ولهذا حكم النصيحة واجب، حكم الإنكار قيل واجب مطلقا وقيل ليس بواجب مطلقا وقيل واجب إذا أمن الفتنة، وهو القول الوسط. نعم.
يقول
لحديث أبي سعيد. نعم.
يقول إذا جئت بعضهم بحديث عياض بن غنم يقول أنه ضعيف لأن فيه الحضرمي ولم يسمع من هشام.
جميل أو يا محدث، خلاص تعال إلى حديث أسامة في الصحيح. جيد، مع أن هذا له طرق، لكن تعال أترك هذا حديث حذيفة وإن ضرب ضاك خلاص أترك هذا وتعال حديث حذيفة في الصحيحين. تعال لحديث عوف بن مالك، حديث بن مسعود، كلها آثار الصحابة، ما في مشكلة. نعم.
السلام عليكم شيخنا. يقول
ولهذا أنت تتستدل من سعة. نعم.
يقول ما الفرق
ومسألة بين لأن الطريق في فلان، الحكم على الحديث ليس بطريق في فلان، في طريق ضعيف جدا في فلان لكن له شواهد ومتابعات ولا لا. النظر ليس في طريق، النظر في طرق وليس في طريق. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول ما الفرق بين
زي يستدلون في حديث حذيفة قال الدارقطني، كلهم تحولوا إلى علماء جرح تدي، أن الدارقطني على الحديث وقال إنه مرسل، وذكر هذا النووي في شرح مسلم. نقول بس كمل الكلمة اللي بعدها، يعني كمل الكلمة بعد نقل النووي لإعلال الدارقطني حسب الإرسال، قال مباشرة والحديث صحيح. يعني ماذا؟ أن اللفظ وأن هذا صحيح. ليه؟ وفي النهاية حكم أن هذا المعنى ثابت بالمتصل الصحيح وبالمرسل الصحيح. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل كيف نفهم أمر موسى عليه السلام قومه أن يقتلوا أنفسهم تحت هذه القاعدة التي ذكرتموها الآن، أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجح؟
لأن هذه المصلحة كانت، وهذه نرجع إلى تفسيرها بعد الظهر إن شاء الله، نقرأ تفسيرها في هذا، نقرأ تفسيرها بعد الظهر إن شاء الله، نقرأ تفسير هذه الآية. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.